بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر. قال محمد: حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 30 من أبواب هذا الكتاب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر. والخلاصة في هذا الباب أن الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر إن كان شركا في العبادة أو ناقضا من نواقض الإسلام أو معرفا، شرك معرف وكفر معرف كحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فهو كفر أكبر تخرج من الملة، وإن كان من الذنوب والمعاصي التي دون ليست ناقضا من نواقض الإسلام وليس شركا في العبادة فهو شرك أصغر كحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر والطعن في النسب واللي يحض على الميت، وحديث ما قال لأخي كافر فقد باء بها أحدهما هذا شرك أصغر. فإذا سميت بعض الذنوب أو المعاصي شركا وكفرا فهذا يكون كفر دون كفر وشرك دون شرك، كفر أصغر لا يخرج من الملة وإن كان أكثر من الكبائر. أما إذا كان هذا الذنب الذي وصي بالشرك ناقضا من نواقض الإسلام أو شركا في العبادة أو معرفا بالحديث بين الرجل وبين الكفر، الكفر بين الرجل وبين الشرك بخلاف الشرك المنكر والعهم الثاني في الناس هما بهم كفر هذا منكر، من قال يا أخي يا كافر هذا شرك أصغر. هذا هو خلاصة ما في هذا الباب. قال محمد هو المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الله بن زمين: حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن حديث حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب رقاب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث اسناده فيه ضعف وهو مرسل، فيه ابن وضاح تكلموا فيه، ثم ايضا هو مرسل قول مسروق يعني سقط فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مثل الحديث صحيح هذا وإن كان المراسيل مسروق إلا عن الحديث مثله صحيح. فالحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح من طريق شعبة عن علي بن المدرك عن أبي زرعة عن جده جرير. وهذا الحديث أيضا أخرجه النسائي، ولكن سند الحديث هنا مرسل، والحديث كما سمعتم مثل صحيح رواه الشيخان، والمراد بالكفر هنا كفر أصغر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالقتال الذي يبقى بين المسلمين كفر أصغر لا يخرج من الملة إلا من استحل القتال، من استحل قتل أخيه كفر لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة، فالذي يستحل قتل المسلم يكفر، لكن إذا قتله طاعة الهوى والشيطان هذا كفر أصغر، طاعة الهوى والشيطان ويعلم أن القتل حرام ولا يجوز، أو قاتل المسلمين ويعلم أن قتلهم لا يجوز فهذا عاصي مرتكب لكفر أصغر إلا أنه لا يخرج من الملة. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عبد الله بن منصور عن أبي خالد عن النعمان بن عمرو بن مقر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
نعم. وهذا الحديث أيضا كسابق إسناده ضعيف ومثله صحيح، مثل صحيح خرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. خرجه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح كلاهما عن شعبة عن زبير عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأما هذا السند الذي أتى به المصنف رحمه الله فهو ضعيف في سند إسحاق وهو التجيبي وتكلم فيه وشيخ المؤلف وفي ابن وضاح وتكلم فيه وكذلك في أبو خالد وهو الوالبي الكوفي متكلم فيه. وأما مثل الحديث فكما سمعتم صحيح، والشاهد من الحديث قوله وقتال الكفر، فقتال المسلم من الأعمال الكفرية لكنه كفر لا يخرج من منه كفر دون كفر إلا يستحل المسلم قتال أخيه هذا يكفر كفر أكبر في منه، لكن المسلم ما يستحل. نعم.
ابن أبي شيبة قال وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال له ابن عمر رضي الله عنهما ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر.
نعم. وهذا الحديث أيضا سنده ضعيف ومتنه صحيح، سنده ضعيف في إسحاق لأنه موصول بالسند السابق الشيخ المؤلف إسحاق وفي كذلك في ابن وضاح. وأما مثل الحديث حديث أخرجه أبو داود في السنن والترمذي في الجامع وأحمد بن محمد في المسند وابن حبان في صحيحه كل من طرق عن سعد بن عبيدة، فالحديث مثله صحيح وإن كان السند الذي ساقه المؤلف ضعيف. والشاهد من الحديث أن الحلف بغير الله قد حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، شرك دون شرك وكفر دون شرك، إلا إذا اعتقد أن المحلوف به يستحق أن يصرف أي شيء من أنواع العبادة أو أنه يعظم كتعظيم الله هذا يكفر بهذا الاعتقاد، وإلا في الأصل أن الشرك الأصغر أن الحلف على الحلف بغير الله شرك أصغر وكفر أصغر لا يخرج من الملة. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن حكيم الأشرم عن أبي تميمة الهجيني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهن أو صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
نعم. هذا الحديث السابق الإسناد ضعيف والمتن صحيح في إسحاق شيخ المؤلف وفيه ابن وضاح لأنه موصول بالإسناد السابق، والحديث مثله صحيح خرجه أبو داود في السنن والترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن وأحمد في المسند وفيه في يقول النبي صلى الله عليه وسلم حائضا وامرأة في دبرها أو كاهن وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا الكفر كفر أصغر لا يخرج من الملة، إذا أتى الحائض في دبرها أو امرأة في دبرها. أما تصديق الكاهن ففي تفصيل، من صدقه في دعوى علم الغيب فهذا كفر أكبر لأنه مكذب لله لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما إذا صدق فيما دون دعوى الغيب فيما يتعلق بأمور خاصة تتعلق بشيء يخبره به الكاهن فهذا يكون كفر أصغر. ومن العلماء من توقف، من العلماء من قال انه كفر اكبر ومنهم من قال انه كفر اصغر ومن العلماء من توقف، والصواب التفصيل انه ان صدق في دعوى علم الغيب يكفر لانه مكذب لله لانه لا يعلم الغيب الا الله. واما اذا صدق فيما دون ذلك فهو كفر اصغر لا يخرج من المله. نعم.
وحدثني اسحاق عن اسلم عن يونس عن ابن وهب قال اخبر من ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن رجاء بن حيوه ان محمود بن ربيع أخبره أنه سمع شداد بن أوس ثم قال لا يبعد الإسلام من أهله، فقلت وماذا يتمون عليه؟ قال الشرك وشهوة خفية. قلت أيخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله؟ فدفع بكفه في صدره وقال ثكلتك أمك، وما الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر.
وهذا موقوف ليس مرفوعا إلى النبي من كلام شداد بن أوس صحابي جيد، لكن الإسناد ضعيف، الإسناد فيه ضعف في سند إسحاق وكذلك أسلم وفي سعيد بن أبي هلال صدوق. وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان، وفيه أنه سمع شداد بن أوس قال لا يبعد الإسلام من أهله. فقلت وماذا يتمون عليه؟ قوله أنه سمع شداد بن أوس ثم قال، ظهر كلمة ثم زائدة، لأنه سمع شداد بن أوس قال لا يبعد الإسلام من أهله. فقلت وماذا يتمون عليه؟ قال الشرك وشهوة خفي. قلت لا يخاف عليهم الشرك بالله وقد عرفوا الله. فدفع بكفه في صدري وقال سكرتك أمك يعني فقدتك أمك، وما الشرك إلا أن تجعل مع الله الآخر. هذا سند ضعيف، سند ضعيف ولا حاجة إليه دون أهل الحديث النصوص الأخرى. ومن العجب أن المؤلف رحمه الله أغلب الأحاديث التي ساقها في هذا الكتاب كلها أسانيدها ضعيفة، فلماذا يختار المؤلف الأسانيد الضعيفة مع أن المتون صحيحة؟ لماذا لم يعتبر الأسانيد الصحيحة؟ نعم 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 نعم، في الغالب مش في ضعفاء. وثم أيضا قد يقال يؤتى بسند ضعيف ليعلم أن هذا السند وإن كان ضعيف له شواهد بأسانيد صحيحة تثبته. ثم أيضا العلم بالحديث الضعيف علم، أو بالأسانيد الضعيفة علم مستقل، يكون إنسان يعلم الأسانيد الحديث الضعيفة أو الأسانيد الضعيفة، هذا علم، يعني علم الرجال يعلم أحوالهم. نعم.
قال محمد: فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم منهي عنها ليتحاشاها المسلمون. وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا فلا يدلك على ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم.
قال محمد هو المؤلف، هذا جوابه عن الحديث، جواب عن الحديث التي سبقت فيها ذكر الشرك والكفر. ما الجواب عنها؟ أجاب عنها بجوابين. قال الجواب الأول أن يقال مثل من كفر من حلف بالله فقد كفر وأشرك. الجواب الأول أن يقال فقد كفر وأشرك يعني فقد فعل ما هو من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم. وقيل هذا الجواب. وأما أن يكون من فعل ذلك مشركا بالله كافرا فلا، جواب واحد. والجواب عنها أن يقال أن هذه الأفعال المذكورة في هذه الحديث مثل اثنتان في النسب يكون هما بهم فرطان في النسب، يقول هذه من أخلاق الكفار والمشركين. ولكن أحسن من هذا الجواب أن يقال كما سمعت، أن يقال كفر أصغر أو شرك أصغر لا يخرج من الله. قال كفر أصغر أو شرك أصغر لا يخرج من الله. الذنوب التي سميت كفرا أو شركا ولم تصل إلى حد الشرك الأكبر، ليست شركا في العبادة ولا ناقضة في الإسلام ولا استحلها، يكون كافر كفر أصغر. أما إذا استحلها يكفر كفر أكبر، لأنه يعني استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة أو كانت ناقضة من نواقض الإسلام. هذا هو الجواب. يقول المؤلف: وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا يعني يخرج من الملة فلا. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر، يعني أن الشرك أنواع الشرك كثيرة أخفى من دبيب النمل، والمراد الشرك الأصغر اللي لا يخرج من الملة، يعني قل من يسلم من هذا. ولهذا قال أبو بكر: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني من يسلم من هذا. فقال: قل الله هذا الكفارة، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. يعني هذا دليل على أن ما سمي في الأحاديث من الذنوب شركا كثير لا تحصى أخفى من دبيب النمل، فدل على أنها لا تخرج من الملة. نعم.
حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أنعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. وذكر الحديث، ومصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء: فلما آتاهما صالحا ولد ذكر جعلا له شركاء فيما آتاهما. وذلك إنما سمياه عبد الحارث. وعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل معه إلها، ومن ذلك قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: لسائل سأله عن ذلك: ليس هو كفر ينقل عن الملة. قال محمد: ومن الكفر أيضا ما جاء في الحديث ما يكون معناه كفر النعمة.
نعم، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم. تابع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم.
منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ذكر النار، فقال: ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
حدثني
بذلك سعيد عن العلاء عن أبي بكر قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، ثم ذكر الحديث في خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره ما ذكره عن النساء.
ومن ذلك
قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها، ثم يصبح قوم بها كافرون يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن رجل حدثه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى، وذكر الحديث.
يعني هذه الحديث الثلاثة يستدل بها المؤلف رحمه الله على تفسيره النصوص التي لا تصل إلى حد الشرك الأكبر. يقول: هذه النصوص التي ذكرت في الأحاديث ليست لا تخرج من الله، بل تأويلها على أنها من أخلاق المشركين ومن أخلاق الكفار والمشركين وسنتهم، وليس المراد أنها تخرج من الله. ثم استدل بأدلة، منها حديث الشرك أخفى من دبيب النمل. قالوا: الشرك أخفى من دبيب النمل، هذا يدل على أنها معاصي كثيرة وهي أخفى من دبيب النمل ولا تخرج من الله. ذكر الحديث في قول: حدثنا إسحاق عن أسلم إلى آخره. هذا الحديث سنده ضعيف وهو منقطع، لأن في سند إسحاق شيخ المؤلف وأسلم شيخ المؤلف متكلم فيهما، ثم فيه أيضا ابن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، وفيه أيضا انقطاع بين ابن أنعم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف لا يعول عليه، ولكن المعنى صحيح: الشرك أخفى من دبيب. جاء عن ابن عباس أنه فسر قوله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. وقال: ومصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء: فلما هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما ترشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، يعني مستوي الخلة، يعني فلما أعطاهم الله الولد وصار صالحا مستوي الخلقة، ولذلك قال: ولد ذكر، جعل له شركاء فيما آتاهما. فهذا الشرك ليس الشرك في العبادة، وإنما مراد الشرك في الطاعة لا في العبادة، ولهذا قال: سمياه عبد الحارث، أطاعاهما في التسمية. فيقول المؤلف: هذا دليل على أن الشرك قد يأتي ولا يرد به الشرك الأكبر. فالذي صدر من الأبوين ليس شركا في العبادة، الذي صدر من الأبوين آدم محمد حواء جعل له شركاء، ما هو الشرك؟ شرك في التسمية، في الطاعة، أطاعهم في التسمية. قال: سماه عبد الحارث وإلا لاجعلنه قبل أيل فيأخذ من بطنك فيشقه، فأطاعه في التسمية. فهل هذا يخرج من الله؟ لا، هذا يؤيد به المؤلف رحمه الله ما ذهب إليه. واستدل أيضا بقوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس فسر الكفر هنا، قال: ليس هو كفر ينقل عن الله، بل هو كفر دون كفر. واستدل أيضا بأن الكفر يأتي ويراد به كفر النعمة، واستدل بحديث: رأيت أكثر أهلها النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في النار: رأيت أكثر أهل النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفر العشير ويكفرن الإحسان. إذن هذا كفر النعمة وليس كفر نخرج من الله. فالكفر الذي يأتي في المعاصي الذي يتوصف به المعاصي كفر أصلا لا يخرج من الله، هذا كفر النعمة. وذكر له السند، قال: حدثني بذلك سعيد عن العلاء عن أبي بكر. فهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله، في تقدم أن ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح، حديث خرجه الشيخان. قوله عليه الصلاة والسلام في النساء: إنهن يكفرن العشير. فهذا الكفر كفر أصلا لا يخرج من الله. واستدل أيضا بقوله في الحديث: إن الله لا يصبح القوم بالنعمة ومسهم ثم يصبح بها قوم ثم يصبح قوم بها كافرين. فهذا ذكر له السند قال حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن رجل. هذا الحديث هذا ضعيف لأن فيه إسحاق التجيبي وفيه أسلم وفيه الرجل المبهم, ولكن متنه صحيح, متنه صحيح أخرجه الإمام مسلم الصحيح من طريق ابن وهب بن عيوس عن بشار عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. فهذا فهذا حديث قدسي, يقول الله تعالى أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال مطلنا بنعم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب, هذا كفر أصغر يعني كفر بالنعمة. فهذا يدل على أنه الكفر المعاصي التي توصف بالكفر يكون كفر أصغر لا يخرج من الله. نعم.
باب في ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النفاق. قال محمد حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن أبي مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا, ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها, إذا حدث كذب, وإذا وعد خلف, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر.
نعم. وهذا الباب في ذكر الأحاديث التي فيها النفاق. الباب السابق ذكر الأحاديث التي فيها الشرك والكفر, وهذا مثل الباب السابق الأحاديث التي فيها ذكر النفاق. في تفصيل, إن كان الأحاديث التي فيها ذكر النفاق إن كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو نفاق الأكبر يخرج من الله, كان يكون الشخص مكذبا لله ولرسوله بالباطن, أو يحب ظهور الكفر أو يكره انتصار الإسلام, فهذا يكون أكبر يخرج من الله. وأما إن كان من المعاصي فهو نفاق أصغر لا يخرج من الله, مثل كذب في الحديث, مثل ما ذكر في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذا الحديث سنده ضعيف, سنده ضعيف فيه إسحاق وفيه ابن وضاح فيهما كلام كما سبق, لكن مثل الحديث صحيح أخرجه الشيخان والبخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح كلاهما من طريق سفيان عن الأعمش, ولمسلم من طريق أخرى أيضا وهي من طريق ابن أبي شيبة عن ابن نمير. فالحديث صحيح, وهذه الخصال التي ذكرت في الحديث نفاق أصغر وهي معاصي لا تخرج من الله, وهي الكذب في الحديث, الخلف في الوعد, الغدر في العهد, الفجور في الخصومة, إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا عهد غدر, وإذا خصم فجر. قال العلماء إن هذه الخصال كل واحدة منها معصية من المعاصي, لكنها إذا استحكمت وكملت في الشخص فإنها تجره إلى النفاق الأكبر الذي يخرج من الله نعوذ بالله. لكن كل واحدة معصية, لكن إذا اجتمعت في شخص واحد واستحكمت وكملت جرته إلى النفاق الأكبر نعوذ بالله. نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن بن أبي الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق, وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن, إذا حدث كذب, وإذا أوعد أخلف, وإذا أؤتمن خان.
وهذا الحديث هذا ضعيف وهو مرسل, ولكن متنه صحيح, فيه إسحاق وفيه وهو مرسل من رسيل الحسن البصري, ورسيل الحسن البصري ضعيفة, لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم بلفظ آية المنافق ثلاث, إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا أؤتمن خان, زاد بعضهم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فهذه الخصال التي ذكرت في الحديث وهي الكذب في الحديث, الخلف في الوعد, الخيانة في الأمانة, هذه معاصي كل واحد معصية لا تخرج من الله. نعم.
ابن وهب عن ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللين والحياء من الإيمان, والفحش والبذاء من النفاق.
نعم. وهذا الحديث صادق ضعيف وهو مرسل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, مرسل من سعد بن مسعود يعني سقط في الصحابي فيه إسحاق وفيه أسلم, لكن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة بلفظ الحياء من الإيمان, والإيمان في الجنة, والبذاء من الجفاء, والجفاء في النار. خرجه ابن أبي شيبة المصنف, والإيمان وأحمد كلاهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة. وهذه قولها الفحش والبلاء من النفاق هذه لا تخرج من الله ولكنها معاصي تسمى نفاق أصغر الفحش والبلاء. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن أبي الأحوص سلام بن سلين عن أبي إسحاق عن علي الهمداني قال قلت لابن عمر إنا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم فإذا خرجنا من عندهم دعونا عليهم. قال كنا نعد ذلك النفاق.
نعم. هذا الحديث متن صحيح ولكن سنده ضعيف أيضا في ابن وضاح وفي عن أنس بن إسحاق وهو مدلس والأثر أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة وأخرجه البخاري في الصحيح من طريق أبي نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أناس لابن عمر فذكره. وفيه أن الحديث دل على أنهم أن الذين يدخلون على الأمراء ثم يثنون عليهم ويمدحونهم فإذا خرجوا سبوهم وتكلموا فيهم أن هذا من النفاق، لكن ليس نفاقا نخجم من الله بل هو نفاق عملي نفاق أصغر معصية لأنه ليس تكذيبا لله ولا رسوله. نعم.
حدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني أسد بن موسى عن محمد بن مطرف عن سعد بن كعب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع.
نعم. هذا الأثر ضعيف فيه استاذه والد ابن أبي زمنين وفيه ابن فحلون وفيه عبد الملك بن حبيب الأندلسي صدوق ضعيف كثير الغلط وفيه سعد بن كعب وهو المرادي. وهذا الأثر أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة والبيهقي في السنن الكبرى ولكن الحديث صحيح عن ابن مسعود. الأثر صحيح عن ابن مسعود هو صحيح عن ابن مسعود من كلام مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وهذا فيه تحذير من الغناء والمراد بالغناء الغناء الذي يلهب النفوس ويقعدها. ينبت النفاق المراد بالنفاق الأصغر اللي هو معصية وليس المراد به الكفر الأكبر. نعم.
قال محمد والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه وهو مأخوذ من نافق اليربوع وهو جحر من جحرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي فيه دخل فيقال قد نفق ونافق ومنافق يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد شبيه بفعل اليربوع لأنه يدخل من باب ويخرج من باب. فما كان من الأحاديث فيها ذكر النفاق وليس معناها أن من فعل شيئا مما ذكر فيها فهو منافق كنفاق من يظهر الإسلام ويسر الكفر، إنما معناها أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين وشيمهم وطرائقهم هذا ومثله يدلك على ذلك.
يدلك على ذلك كم؟
يدلك على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قرأت البارحة براءة فخشيت أن أكون قد نافق، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال تحدث بذلك نفسك؟ قال لا. قال أنت مؤمن. حدثني بذلك أبي عن علي عن ابن يحيى محمد بن يحيى بن سلام عن جده يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث.
نعم. قال محمد هو المؤلف يبين كلمة النفاق. قال النفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه. النفاق ما وجد إلا في المدينة، ولذلك لما كان النبي يصل مكة ما في نفاق، لأن الكفر هم الأقوياء يظهرون الكفر ولا يبالون. لكن لما وقعت غزوة بدر وأعز الله نبيه المؤمنين وأخذ الكفر والكافرين قال عبد الله بن أبي هذا أمر توجه، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر وتبعوا في ذلك المنافقون، فصاروا يظهرون الإسلام وبطلوا الكفر خوفا من أن تقطع رقابهم وتأخذ أموالهم. فهو مأخوذ من نافق الأربوع وهو جحر من جحرته، يعني الأربوع له جحران، جحر خفي وجحر ظاهر، فالجحر الظاهر يدخل معه، والجحر الخفي يحفر الأرض حتى يلقى ويجعل عليه تراب، فإذا دخل أحد من جحره الطبيعي خرج دفع برأسه التراب ثم خرج. فهذا الجحر الخفي ظاهره تراب وباطنه حفر، كذلك المنافق ظاهره إسلام ينطق بالشهادتين وباطنه كفر، فهو مأخوذ من النفاق. ولذلك قال المؤلف مأخوذ من جحر الأربوع، فيقال قد نفق ونافق ومنافق، يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقل يعني بالاعتقاد، يخرج من الإسلام باللفظ يقول لا إله إلا الله، ويخرج منه بالعقل يعني بالاعتقاد يعني مكذب لله في الباطن، فشبيه بفعل الأربوع. فالأربوع هذا الجحر ظاهره جحر وباطنه حفر. يقول فما كان من الحديث فيها ذكر النفاق ما جاء من الحديث أنه معصية، وليس في إظهار الإسلام وإبطال الكفر يعتبر معصية من المعاصي، أما إذا كان يظهر الإسلام ويبطل الكفر فهذا يخرج من الملة، وأما من لم يكن كذلك يقول معناها أن هذه الأفعال والأخلاق ومن أخلاق المنافقين وشيئا من المطرائقين. ثم استدل بحديث أتشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وهذا الحديث إسناده ضعيف، في إسناده وارد بن أبي زمنين وكذلك علي مري، ولا حاجة إلى هذا الحديث، لكن على فرض صحته قول أتحدث بذلك نفسه قال نعم، قال أنت مؤمن، يعني ما يضرك كون الإنسان يخبر بخلاف ما يعتقده إذا لم يكن في العقيدة والإيمان. نعم.
باب من الأحاديث التي فيها ذكر البراءة. قال محمد وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم عن شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس مني.
نعم. وهذا الباب الثاني والثلاثون مثل البابين السابقين في الأحاديث التي فيها ذكر البراءة التي تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول ليس منا، تدل على أن صاحبها وفاعلها ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لا أنه يخرج من الملة، ولأن الكبيرة عند محقق من العلم كل ذنب توعد صاحبه عليه في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيه حد في الدنيا أو تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، إذا ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا من شق الجيوب، ليس منا من برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصلقة والشاقة، من حمل عليه السلاح فليس منا، هذا كله يدل على كبيرة وليس كفرا بالله يخرج من الله ولكنه من الكبائر. فالحديث التي تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم وليست كفرا ولا ناقضا من عقد الإسلام هي كبيرة من كبائر الذنوب، كما في هذا الحديث في أبي هريرة من شهر علينا السلاح فليس مني. ليس المراد أنه كافر، بل المراد أنه ارتكب كبيرة، ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه إسناد إسحاق والتجيبي وابن وضاح والشريك بن عبد الله النخعي القاضي، لأنه لما تولى القضاء ضعف حفظه، لكن مثل الحديث صحيح، خرجه الإمام مسلم في صحيح من طريق سويد بن أبي صالح عن أبي هريرة المرفوعة لفظ من حمل على السلاح فليس منا، فالذي يحمل السلاح على المسلمين مرتكب لكبيرة، ولكن ليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا.
نعم. وهذا الحديث إسناده كالسابق ضعيف، فيه وارد المؤلف لما موصول بالإسناد فيه إسحاق فيه ابن وضاح وفيه أيضا يعلى بن حكيم، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وسنده حسن، وأبو داود في السنن والطحاوي في مشكل الآثار، والحديث متنه صحيح لا بأس. يقول من انتهب نهبة فليس منا، هذا في وعيد، هذا من باب الوعيد عند أهل العلم، قال هذا من باب الوعيد يدل على أن صاحبه ارتكب كبيرة، ينهب النهبة غير السارق، ينهب النهبة أمام الناس، يخطف خطف يسرق، ولكن ما يسمى سرقة، يسرق في الإعلان، يأخذ بالقوة، ينهب الشيء ويحرق، هذا من الكبائر، هذا العمل من الكبائر، وليس المراد أنه يكفر لأنه ما فعل كفرا ولا ناقضا من نواقض الإسلام، ولكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا.
نعم، وهذا الحديث كسابقه فيه ما سبق من الضعفاء وإسحاق بن وضاح، ولكن الحديث مثل صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريقين، الأولى طريق يعقوب عبد الرحمن القاري والثاني ابن أبي حازم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش فليس منا، هذا وعيد شديد يدل على أن الغش مرتكب كبيرة، لكنه ليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة، لأنه ما فعل ناقض من نواقض الإسلام ولا شك في العبادة، ولكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والكبائر تعرف أنها يفسق بها الإنسان، يكون الإنسان فاسق وترد شهادته متوعد بالعقوبة في الآخرة، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب وأقلع عما مضى وعزم على العود تاب الله عليه. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس هو منا.
نعم، هذا الحديث كسابق لأنه موصول بالإسناد السابق فيه إسحاق شيخ المؤلف وابن وضاح فهو ضعيف، لكن الحديث مثله صحيح، حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه أيضا البيهقي السنة الكبرى والحاكم المستدرك، والحديث لا بأس به. يقول ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرأة زوجته فليس منا. خبب يعني خببها عليه، يعني خدعها وجعلها تتركه وتبغضه، في قول الشاهد قول ليس منا من حلف بالأمانة، من حلف بالأمانة مرتكب كبيرة لكنه ليس كافرا، وكذلك من خبب على امرأة زوجته أو مملوكة هذا مرتكب كبيرة لكنها لا تخرج من الملة. نعم.
قال محمد من العلماء من قال معنى هذه الأحاديث ليس مثلنا، وقال بعضهم معناها أنه من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. هذه النعوث وما أشبهها إما أن يكون المراد بها التبرؤ ممن فعلها، وأما أن يتبرأ منه فيكون من غير أهل الملة فلا.
هذا المؤلف رحمه الله بيّن يقول هذه الحديث التي فيها ليس منا، بعض العلماء يقول معناها من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، فالمراد البراءة من فعلها، من هذا الفعل، ليس وليس المراد البراءة من الفاعل فيكون كافر خارج من بالله، بس المراد البراءة من الفعل، هذا يقوله مثل النووي وغيره، لكن الصواب أن لا تفسر بهذا التفسير، ما يقال أن من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين، ولكن يقال هذا من كبائر الذنوب، وحتى تكون حتى تفيد الزجر، لأن تفسيره بقول ليس منا ليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين ولا من المحافظين على شرائعنا هذا فيه تهوين لها، والعلماء يقول لا تفسر أحاديث الوعيد وإنما تترك على حالها حتى تفيد الزجر، يقول هذه من كبائر الذنوب. نعم.
قال محمد والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ شاربه، وحدثني به إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبدة بن سليمان ابن سليمان عن يوسف بن صهيب عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره، فهل يجوز لأحد أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم يأخذ شاربه؟
يقول والله هذا الدليل، الدليل على أن المراد بقول ليس منا لا يخرج من الملة حديث من لم يأخذ شاربه فليس منا، ليس منا من لم يأخذ شاربه، يقول فهل يستطيع أحد أن يقول أن الذي لا يأخذ شاربه يكفر ما يأخذ شاربه يكفر يخرج من الملة؟ لا، هذا يدلك على أن المراد يتعول على التبرؤ من فعله. ونقول الصواب كما سبق أنه قال هذا من باب الوعيد ويترك حتى يفيد الزجر ولا يتعول بهذا التأويل، لأن هذا فيه تهويل من شأنه. فالمؤلف يقول الدليل على أن من قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا حديث من لم يكن شاربه فليس منا، فهل يقول قائل أن المراد أن يكفر من أن يكفر رسول من الله؟ لا، المراد أنه ارتكب كبيرة. وهذا الحديث أتابه المؤلف في سند ضعيف في سند إسحاق بن وضاح، ولكن الحديث متن صحيح، الحديث متن صحيح، أخرجه الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي في المجتبى وأحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وغيره. الحديث متن صحيح وهو ومعناه الزجر، ويفيد على أن من ترك شاربه ولم يأخذ منه حتى طال ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وليس المراد أنه يكفر. نعم.
باب من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. قال محمد حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن أبي شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله عن الكبائر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية.
وهذا الباب كالأبواب الثلاثة السابقة عقده المؤلف رحمه الله، هو باب 33 بالأحاديث التي شبه فيه الذنب بذنب أكبر منه أو قرن به، إما أن يشبه الذنب بذنب أكبر منه أو يقرن به، يقرن به مثل قرن القتل والزنا بحديث الجار قرن بالشرك والشرك أكبر منهما، أو يشبه بشيء أكبر منه كقول النبي كحديث شارب الخمر كعابد وثن، شبه بعابد الوثن، عبادة الوثن أكبر من شرب الخمر. فإذا جاء ذنب وقرن بذنب أكبر منه أو شبه بذنب أكبر منه فهذا ليس معناه أنه يكون مثل في الكفر شارب الخمر كعابد الوثن، ليس معناه أن شرب الخمر مثل عبادة الوثن، بل المراد أنه يشترك معه في أن كل منهما ذنب وكل منهما كبيرة ولكن يتفاوتان. فعبادة الوثن ذنب وكبيرة يخرج من الملة، وشرب الخمر ذنب وكبيرة لا يخرج من الملة، فاشتركا في اسم المعصية واسم الكبيرة واختلفا في الإثم. فإذا قلنا الذنب بذنب أكبر منه أو شبه بذنب أكبر منه فليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة مثله، لا، بل المراد أنه يشاركه في كون كل منهما كبيرة وإثم ومعصية، لكن الحكم يختلف. فمثلا هذا الحديث حديث ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله عن الكبائر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزني حليلة جارك. ثم قرأ الآية آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويصب فيه مهانا إلا متى. هذا الحديث سنده ضعيف في إسحاق التجيبي وفي ابن وضاح، لكن متنه صحيح، أخرجه الشيخان البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من طريق أبي وائل الشقيق بن سلمة عن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فهذا الحديث هو حديث صحيح فيه ثلاثة ذنوب، الذنب الأول الشرك عند الله عندما خلق، الذنب الثاني قتل الولد، الذنب الثالث الزنا بحديث التجارة. فهذا الحديث قرن قتل الولد والزنا بحديث الجار بدعاء غير الله وهو شرك، فهل معنى ذلك أنها متساوية وكلها شرك؟ لا، اشتركت الذنوب الثلاثة في اسم المعصية والكبيرة واختلفت في الإثم. فدعاء غير الله يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار، وقتل الولد والزنا بحديث الجار كبيرتان لا يخرج واحد منهما من الملة إلا بالاستحلال الذي استحل، إذا استحل قتل الولد ورأى أنه حلال فلا يخرج من الملة، أو استحل الزنا بحديث الجار يخرج من الملة. أما إذا فعل الزنا أو قتل الولد وهو لا يستحل، يعلم أنه كبيرة وأنه عاصي لكن
فعل طاعة الهوى الشيطان ولا يستحله ولا يعلم أنه ويعلم أنه مطرة نفسه أنه كبيرة هذا لا يكفر. فإذا هذه الثلاثة قرن بعضها ببعض ولا يدل على أنها متساوية في الإثم بل إنها اشتركت في الإثم والمعصية والكبيرة ولكن كل منهما له حكم. فمن دعا لله ردا خرج من الملة ومن قتل ولده أو زنى بحياة الجار فهو مرتكب لكبيرة جريمة إلا أنها لا تصل إلى حد الكفر. فاشتركت الثلاثة في اسم الذنب واسم المعصية واسم الكبيرة ولكن اختلف الحكم. نعم.
ابن أبي شيبة قال وحدثني محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خرين بن فاتك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما انصرف قام فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به.
نعم. وهذا الحديث ضعيف في إسحاق الشيخ المؤلف لأنه موصول بالإسناد السابق وفي ابن وضاح وفي زياد العصفري وفي حبيب النعمان كلهم ضعفاء وفيه مجاهيل والحديث أخرجه أبو داود في السنن وسكت عليه والترمذي في جامع وابن ماجه وأحمد بن مسند والطبراني في الكبير ولكن الحديث ضعيف ولكن على فرض صحته المؤلف على فرض صحته استدل به بأن الحديث شبه شهادة الزور بالشرك قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثم تلا الآية واجتنبوا قول الزور فنفاء الله غير مشركين به. فعلى فرض صحته الحديث ضعيف لكن على فرض صحته شبه ذنب شهادة الزور وهو كبيرة بذنب أكبر منه وهو الشرك لاشتراكهما في اسم المعصية والكبيرة واختلف في الإثم لأن المشبه غير المشبه به ما لم يستحل فيكون شركا مثله. فالمشبه ليس مثل المشبه. إذا قلت زيد كالقمر هل معنى ذلك أن زيد مثل القمر سواء بسواء؟ لا، المشبه يختلف عن المشبه به. هنا شبه شهادة الزور بالشرك فكل من شهادة الزور والشرك كل منهما كبيرة واشتركا في اسم المعصية والكبيرة ولكن يختلفا في الإثم. فإن المشبه وهو شهادة الزور غير المشبه به هو الشرك إلا إذا استحل شهادة الزور إذا رأى أنه حلال يكفر كفر أكثر. لكن إذا شهد الزور طاعة له الشيطان يجب أن ينفع المشهود له أو يجب أن يضر المشهود عليه ويعلم أن شهادة الزور حرام هذا مرتكب لكبيرة. ولكن الحديث صحيح ضعيف لكن على فرض صحته. نعم.
وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني الماجشون عن المنكدر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن. ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة إذا كانت نيته العودة إليها فهو مدمن.
نعم. هذا الحديث أيضا ضعيف إسناده ضعيف ثم هو مرسل أيضا عن المنكدر محمد عن أبيه هو ضعيف فيه والد المؤلف بن زمنين وفيه ابن فحلون وفيه عبد الملك بن حبيب الأندلسي صدوق ضعيف كثير الغلط وكذلك فيه المنكدر بن محمد المنكدر القرشي المدني لين الحديث وكذلك أيضا هو مرسل بين محمد المنكدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث ضعيف ضعيف جدا في ضعفاء ومرسل أيضا لا يصح لكن على فرض صحته فالمؤلف يستدل به على أن الحديث شبه إدمان الخمر بعبادة الوثن ومعلوم أن عبادة الوثن شرك كفر يخرج من الله وإدمان الخمر ليس كذلك. فتشبيه الذنب بذنب أكبر منه لا يدل على أنه يخرج من الله. فشبه ذنب إدمان الخمر وهو كبيرة بذنب أكبر منه وهو عبادة الوثن الذي هو شرك لاشتراكهما في اسم الذنب والكبيرة اشتركا في اسم الذنب والكبيرة واختلفا في الإثم ما لم يستحل فيكون شرك مثل، إذا استحل ورأى أنه حلال، رأى أن شرب الخمر حلال صار شرك أكبر. لكن إذا لم يستحل شرب الخمر التي يعلم أنه عاصي، يعلم أنه مرتكب كبيرة، ويعلم أنه مطيع للشيطان، لكن لا يعتقد حله، هذا يكون كبيرة. فكون الحديث شبه إدمان الخمر بعبادة الوثن لا يدل على أنه خرج من الملة، بل شبهه به باشتراكهما في اسم الذنب والكبيرة واختلف في الإثم، وهذا ما لم يستحله. ثم بين المؤلف معنى الإدمان، قال معنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة إذا كان نيته العودة إليها فهو مدمن. يعني اللي يدمن الخمر ما يشترط أن كل يوم يشرب، لا، إذا كان مصر على المعصية ولو ما يشرب إلا السنة مرة، إذا كان ما تاب ومصر عليها وهو يرى يعني في قرارة نفسه متى ما أراد شرب، هذا يعتبر مدمن ولو ما يشرب في السنة إلا مرة. أما الذي لا يشربها، الذي لا يعني يعتقد يعني تركها ويريد تركها الآن، تركها على أنه تركها، فهذا ما هو مدمن. لكن المدمن الذي يعتقد التمادي فيها، يعني هو متمادي فيها ويريد شربها في أي وقت ولو لم يشربها سنة مرة يكون مدمن، هذا معنى الإدمان. نعم.
قال محمد: وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به، إلا أن كل واحد منهما في الإثم على قدر ذنبه. وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة، المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله وتفسيرهم لها بآرائهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان، وكفروهم وحجبوهم الاستغفار ولم يوالوهم. ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به، ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين معنى هذه الأحاديث التي جاءت في الأبواب الأربعة، الحديث التي فيها نفي الذنب، نفي الإيمان عن الذنب، قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والحديث التي فيها الكفر والشرك كقوله من خلف الله فقد كفر وأشرك، والحديث التي فيها ذكر النفاق قوله إذا حدث كاذب، كذا حدث كذب، آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، والحديث التي فيها البراءة قول ليس منا من لم يخشرب وليس منا، وهذا الحديث التي شبه فيها الذنب بذنب أكبر منه مثل شارب الخمر كعابد وثن أو قولنا بما هو أكبر منه، قل هذه الأحاديث كلها معاصي، كلها معاصي لا تخرج من الملة. ولهذا قال محمد المؤلف: وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قولنا به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية، إلا أن كل واحد من في الإثم على قدر ذنب. يعني يقول المراد إنه يماثله مثله في الذنب في اسم الذنب والكبيرة، إلا أنه لا يخرج من الملة، اشترك في اسم الذنب والكبيرة إلا أنه لا يخرج من الملة كما سبق. لكن يقول أهل الزيغ وأهل الضلال حرفوا هذه الحديث مثل الخوارج فسروها بهذه الحديث بأنه يخرج من الملة، قالوا الزاني يكفر والسارق يكفر وشارب الخمر يكفر، إذا قال الحديث مدمن الخمر كشارب الوثن إذن شارب الخمر يخرج من الملة مثل عابد الوثن، من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك إذن وصف بالشرك، إذن من حلف بغير الله يخرج من الملة، من لم يأخذ شاربه وليس منا إذن من لم يأخذ شاربه يخرج من الملة، وهكذا من حمل عليه السلاح فليس منا، قالوا من حمل السلاح خرج من الملة، فكفروا بذلك المسلمين وأخرجوهم من الإسلام واستحلوا دماءهم وأموالهم وخلدوهم في النار أعوذ بالله. هؤلاء أهل الزيغ، هذا اللي يقول المؤلف: وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة، المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله. من هم أهل الزيغ؟ خوارج المعتزلة، هم الخوارج حرفوا النصوص وكفروا المسلمين بالمعاصي، قال وتفسيرهم لها بآرائهم نفوا أهل الذنوب من المؤمنين على الإيمان، نفوا، قالوا من لم يأخذ شاربه صاحب ذنب، قالوا يكفر اللي ما يأخذ شاربه، لماذا؟ قال لأن الرسول ليس منا إذن كفر، من مدمن شارب الخمر كعابد مثلا أو شارب الخمر كفر خرج من الملة، دمه حلال وماله حلال ومخلد في النار. وكذلك أيضا قول النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا الزاني كافر يخرج من ملة ويخلد في النار ودمه وماله حلال. كذلك أيضا من حمل عليه السلاح فليس منا، من غش فليس منا، قال الغاش كافر يخرج من ملة ودمه حلال وماله حلال وهو مخلد في النار. هذا تفسير أهل الزيغ. من هم أهل الزيغ؟ الخوارج والمعتزلة. هؤلاء سبب زيغهم وضلالهم أنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر، أخذوا بنصوص الوعيد وأغمضوا أعينهم عن نصوص الوعد، كما أن المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. فالخوارج أخذوا نصوص الوعيد وقالوا كل مرتكب الكبيرة كافر، لكن الحديث التي فيها الوعد من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الحديث التي فيها أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أين هم منها؟ أغمضوا عينهم عنها. هذه طريقة أهل الزيغ. أهل الزيغ يأخذون بعض النصوص ويتركوا البعض. قابلهم المرجع، المرجع قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن ارتكاب الكبيرة ما يضر، قال ما يضر ارتكاب الكبيرة ولو زنى أو سرق، لأنه قال لا إله إلا الله، يكفي أنه قال لا إله إلا الله. طيب نصوص الوعيد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذه أغمضوا عينهم عنها، فأخذوا بنصوص وتركوا بالنصوص. وأهل السنة وفقهم الله فأخذوا نصوص الوعد الوعيد التي استدل بها الخوارج وصفعوا بها وجوه المرجئة وأبطلوا بها مذهبهم، وأخذوا نصوص الوعد التي أخذ بها المرجئة وصفعوا بها وجوه الخوارج المعتزلة وأبطلوا بها مذهبهم، فبطل مذهب الخوارج بأدلة المرجئة وبطل مذهب المرجئة بأدلة الخوارج، وأخذ أهل السنة النصوص من الجانبين وقالوا نأخذ نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج وهي دليل لنا على أن المعاصي تؤثر تضعف الإيمان وتنقصه، لكن لا تخرج من الملة بدليل نصوص الوعد. وأخذ نصوص الوعد وقال نصوص الوعد تدل على أن المؤمن الموحد لا يكفر ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار، لكن المعاصي تضعف وتضعف بدليل نصوص الوعيد، وهكذا. فجمعوا بينهما جمعا معقولا فهداهم الله للحق، فخرج مذهب أهل السنة من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. المؤلف رحمه الله يقول بتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرت ولك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله وتفسيرهم لها بأرائهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان، إن أخرجوهم من الإيمان وكفروهم وخلدوهم في النار واستحلوا دماءهم وأموالهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان وكفروهم وحجبوهم الاستغفار، قالوا لا يستغفر له ولا يصلى عليه إذا مات لأنه كافر ولا يدعى له في المغفرة، ولم يوالوهم بل يعادونه يجعلونهم أعداء مثل اليهود والنصارى مثل الكفار. فالعاصي عند الخوارج المعتزلة كافر يعادى معادة كاملة، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابرهم ولا يدعى له بالرحمة ولا يوالى بل يعادى، دمه حلال وماله حلال. قال المؤلف رحمه الله ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به ونسأله الثبات على طاعته وتوفيقه لمرضاته، نعم إنه جواد كريم وصلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. هذا أخ من الشبكة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يشهد الله أنه يحبكم في الله.
حبك الله الذي يحبك. نسأل الله أن يجعلكم متأمنين في الله والإيمان ويحمي ذلك رأي.
هذا أخ من ألمانيا فضيلة الشيخ يقول ما حكم من يقول أن مرتكب الحرام خالد في النار، واستدل بكلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا كان الحلال يسأل عنه المرء فالحرام الخلد في النار. يسأل عنه المرء فالحرام الخلد في النار. ذكر هذا الكلام في خطبة الجمعة، وعندما سألناه بعد الخطبة حاول التهرب ثم كشف عن حقيقته أنه يقول بخلود صاحب الكبيرة.
هذا الذي يقول بخلود صاحب الكبيرة هذا من الصوارج، هذا من الصوارج. وأما قول السائل أنه يرى أنه لا يغفر له أنه خلد في النار، هذا يأس من روح الله رحمة الله، والله تعالى يقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يجب الإنسان أن يأس من رحمة الله، بل يجب على المسلم أن يعبد ربه بالخوف والرجاء، يكون عنده خوف يحمله على ترك المحارم وفعل الواجبات، لكن لا يستغفر في هذا الخوف بحيث أنه يأس من رحمة الله ويقنط من رحمة الله ويرى أنه هالك وأنه لا يغفر له وأنه لا توبة له. لا، هذا ما يجوز. يأس من روح الله أخبر الله أنه أن يأس من روح الله لا يأس من روح الله القوم الكافرون، كما أنه الإنسان يرجو رحمة الله ويرجو ثوابه، لكن لا يسترسل في هذا الرجاء
حتى يأمن مكر الله ويرى أنه أن الذنوب لا تؤثر وأنه ليس عليه خوف وأنه يرجو ثواب الله فقط. لا، فالإنسان يعبد ربه بالخوف والرجاء، يرجو لكن الرجاء معه خوف، لأنه إذا استرسل في الرجاء أمن مكر الله وصار لا يبالي بالمعاصي. وكذلك الخوف، يخاف من مكر الله، يخاف من ذنوبه ومعاصيه، لكن لا يستوصل في هذا الخوف بحيث يحمله على التشاؤم وسوء الظن بالله والارتباط من رحمة الله واليأس من روح الله. لا، بل يخاف ويرجو، يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال الله تعالى عن أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، خوفا ورجاء. لما ذكر الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان ونوح وزكريا وأيوب، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال سبحانه عن أوليائه المؤمنين: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال سبحانه: أولئك الذين يدعون ربهم يبتغون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا بد المسلم أن يعبد ربه بالخوف والرجاء والمحبة. قال العلماء: ينبغي الإنسان أن يعبد ربه بالخوف والرجاء كجناح الطائر، كجناح الطائر، فإذا قرب الموت فإنه يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت إلا هو حسن الظن بالله، وإن غلب جانب الخوف في حال الصحة حتى يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات كان حسن. فالمقصود أن الإنسان يرجو ويخاف، لا ييأس، يغلب جانب الخوف وييأس ويقنط ويتشائم ويسوء الظن بالله ويرى أنه هالك وأنه لو ثبت له على مذهب الخوارج، ولا يسترسل في الرجاء ويرى أن المعاصي لا تضر وأنه ليس عليه خوف وأنه يكفيه أنه موحد ويرى أن الذنوب ليس لها تأثير فيسلك مسلك المرجعة. بل يعبد الله بالخوف والرجاء، إن غلب جانب الرجاء صار من المرجعة، وإن غلب جانب الخوف صار من الخوارج ومعتدله، ولكنه يعبد الله بالخوف والرجاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول: قلتم في الدرس أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فهو شرك أكبر، كفر يخرج من الملة. يستدل بهذا من يقول بكفر الحكام لأنهم يقول من أتى بناقض من نواقض الإسلام فهو شرك أكبر، كفر يخرج من الملة. ويقول: يستدل بهذا من يقول بكفر الحكام لأنهم أتوا بناقض وهو مولاة الكفار على المسلمين ومساعدتهم عليهم، فما توجيه؟
على كل حال نقولها: إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يخرج من الملة. لكن الكلام هل الحكم غير منزل ناقض من نواقض الإسلام وليس بناقض؟ هذا الكلام ما قال أنه ناقض، لكن المسألة فيها تفصيل، لا بد من قيام الحجة عليهم، وثم أيضا فيه تفصيل الحكم غير منزل فيه تفصيل، وهذا مذكور في أقول في مواضع ذكر الحافظ ابن كثير، راجع كلام الحافظ ابن كثير في التفسير، وراجع رسالة تحكيم القوانين لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي ديار السعودية سابقا. فالمسألة فيها تفصيل، ليس كل حكم بغير ما زره يكون كفر، قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر، وقد يكون صاحبه مخطئا وله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. المسألة فيها تفصيل. نعم.
هذا فضل الشيخ سؤال من فرنسا،
لأن التفصيل يحتاج إلى وقت طويل تفصيل هذا، لكن يرجع السائل يرجع إلى هذا، يرجع إلى شرح الطحاوية، احنا ذكرنا هذا في كذلك في شرح الطحاوية وفي غيرها وذكره العلم. فالتفصيل في هذا يحتاج إلى وقت طويل، لكن الخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل، قد يكون كفر أكبر خذ من الله، قد يكون كفر أصغر، وقد يكون خطأ. نعم.
أحسن الله لكم. هذا سؤال الشيخ من الشبكة، أخت من فرنسا تقول: أم زينب السلفية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال لشيخنا العلامة عبد العزيز الرازي حفظه الله
وبركاته:
من كل مكروه، هل يجوز للوالدين أن يمنعوا بنتهم الصغيرة 21 سنة من الزواج بدعوى أنه من العيب أن تتزوج الصغيرة وتبقى الكبيرة 22 سنة فقط؟ تقول: هل يجوز هذا؟ وإذا كان لا يجوز فإني أريد من شيخنا نصيحة لوالدي وسأسجلها ليسمع فتوى الشيخ لعل الله أن ينفع بها.
نعم، لا يجوز للوالد للوالدين أو للوالد أو الوالدة منع البنت من الزواج إذا بلغت وبنت 21 من كبيرة، هذا حرام عليهما، هذا إثم كبير ومعصية كبيرة، وسوف يسألان أمام الله عز وجل، لا يجوز لهما، ويعتبر هذا عظم، تسقط ولاية الأب إذا منع ابنته من الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه. وللبنت أن ترفع للمحكمة إذا كان هناك في بلاد تحكم بالشريعة، أو المركز الإسلامي، ترفع المركز الإسلامي شكوى لوالدها الذي منعها من الزواج. لا يجوز للإنسان أن يمنعها من الزواج، هذه معصية، معصية وظلم وعضل للمرأة، وسوف يوقف هذا الأب بين يدي الله وسوف يحاسب. فالواجب على الأب أن يتقي الله، وكذلك الأم أن يتقي الله ويزوج بنته إذا أتاه شخص يرضى خلقه ودينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعلى الأب أن يتقي الله وأن يقبل النصيحة، فإن قبل فالحمد لله، تنصح البنت أو تنظر توعز إلى من ينصحك من الدعاة من المركز الإسلامي أو غيره، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم تقبل فارفع هي إلى المركز الإسلامي أو إلى هناك محكمة في الأحوال الشخصية، وبالتالي فإن تسقط ولايته ويزوجها الحاكم الشرعي أو المسؤول عن المركز الإسلامي. نعم.
أحسن الله الشيخ، بالنسبة لسؤال الحكام قبل شيء، يكفرونهم لأنهم يوالون الكفار ويساندون مع المسلمين.
هذا في تفصيل الموالاة، أصل الموالاة فرق بين الموالاة وبين التولي. التولي تولي كفر، تولي الكفار معناها محبتهم بالقلب، وينشأ عن المحبة المظاهرة والمعاونة بالسلاح والرأي والمال. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما الموالاة فهي كبيرة، يعني وهي المعاشرة والمصادقة واتخاذهم أخلاء يفضون إليهم بالأسرار، معاشرتهم ومصادقتهم من دون المؤمنين، هذه كبيرة. أما التولي ردة، التولي هي محبة الكفار، من أحبهم بقلبه دينهم هذا كفر وردة، ثم ينشأ عن المحبة المساعدة والمعاونة بالمال وبالرأي وبالسلاح. الله تعالى: ومن يتولوا منكم فإنه منهم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال من الشبكة، يقول فضيلة الشيخ: ما هو معنى قول أهل السنة نصوص الوعيد تمر كما جاءت؟
معناه أن لا تفسر حتى تفيد الزجر، مثل ما سبق في الحديث: من لا يأخذ شرعه فليس منا. المؤلف فسرها قال: ليس من أهل طريقتنا. التفسير هذا يضعف الزجر. أهل السنة يقول: لا تفسر، خليها، أتركها كما كانت. من حمل على السلاح فليس منا، من غش فليس منا، من حلف بالله فقد كفر أو أشرك، اتركها على حالها تفيد الزجر. أما تفسيرها يهون مشاعرها، مثل ما قال المؤلف فسر، قال: ليس من أهل طريقتنا، وليس من أهل ملتنا، ليس من طريقتنا، وليس من أفعالنا، ليست من أفعال المسلمين، هذا تهون مشاعرها، ولكنها تترك لا تفسر حتى تبقى تفيد الزجر. نعم.
أحسن الله. لكن يقول: قلنا في قوله: والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قلنا هذا كفر أكبر. وأما في قوله: من أتى امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر، قلنا هذا كفر أصغر، فما فرق بينهما؟
الفرق بينهما أن الصلاة جاء في الحديث الآخر: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ليس لما تأخذ من الحديث هذا ضم الحديث بعضها إلى بعض، الحديث الآخر: بين الرجل وبين الكفر جاءت أل، وأل تفيد الاستراب. ثم أيضا النصوص الصلاة جاء فيها نصوص كثيرة، منها هذا: بين الرجل والمكفر ترك الصلاة، ومنها ما جاء في حديث الأمراء أن النبي نهى عن الخروج عليهم قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يدل على أنهم إذا لم يقوموا الصلاة كفار يجوز الخروج عليهم. فالمقصود أن الصلاة جاء فيها نصوص كثيرة، ليس هذا النص وحده. يقول: بين الرجل والمكفر ترك الصلاة، جعل الصلاة حدا فاصل بينها. وحديث بريدة عند البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. فالصلاة جاء فيها نصوص، ما نأخذ النص هذا فقد كفر، لكن هات النص الثاني: بين الرجل وبين الكفر، يعني ما ليس النص الحديث هذا وحده فقد كفر، وإلا يكون كفر أصغر، لكن فيه نصوص أخرى تضم إليها. نعم.
أحسن لكم. هذا سؤال من الشبكة، يقول: فضيلة الشيخ، يوجد بعض الناس من يقدر العلماء الأفاضل ويأخذ من يقدر العلماء الأفاضل ويأخذ فتواهم، ولكنه يجعل تقليده لهم في بعض المسائل كالصلاة والصيام والحج وغيرها. أما في النوازل فإنهم يلتفتون إلى غيرهم ممن هم أقل منهم علما. نرجو التكرم وإيضاح ذلك، وجزاكم الله خيرا.
نعم. هذا يقول السائل: أن بعض الناس يأخذ بأقوال أهل العلم في المسائل في الصلاة وفي الصيام، أما في المسائل الأخرى في التكفير أو غيرها ما يأخذ بقولهم، هذا غلط. يعني الإنسان يجب عليه أولا إذا كان طالب علم يأخذ ما دلت عليه النصوص، وإذا كان ما عنده أهلية النظر في النصوص يأخذ بقول من يثق بدينه وعلمه وورعه. وأما عما كونه يأخذ بقوله في بعض المسائل ويرد قوله في بعض المسائل، هذا ما نعمل بالهواء، عمل بالتشهي والهواء، وهذا لا يجوز. ولهذا قال العلماء أن من كان من يأخذ بالهوى بالشهوة ويأخذ النصوص التي فيها الرخصة ويجمعها، قال هذا فعل الزندق، هذا تزندق، يعني يأخذ بما يناسب هواه وشهوته، والذي لا يناسب يتركه. هذا لا يجوز للإنسان. إذا كنت تأخذ بقول العلماء في المسائل الصلاة والصيام والزكاة، ولا تأخذ بقولهم في مسائل التكفير وفي غيرها، معناه تعمل بهواك بشهوتك، وهذا يكون وهذا معصية كبيرة وقد يؤدي إلى الزندقة والعياذ بالله. يعني فلن يعمل بهواه. قال الله تعالى: فأما من أعطى، قال الله تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لابد تنهى نفسك عن هواها، أما أن تعمل بما تهوى نفسك وتشتهي هذا طريق النار أعوذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يحتج بعض الطوائف المبتدعة بكفر الصحابة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والصحابة قد ضرب بعضهم رقاب بعض، فما الرد عليهم؟
الرد عليهم أما سمعت الحديث مرة من هذا. أولا، القتال بين المسلمين ليس كفرا أكثر في من الله، ولكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة. أما القتال بين الصحابة ليس قتال عن الهوى، القتال الذي هو كفر القتال عن الهوى والشهوات، القتال الذي حصل بين الصحابة عن اجتهاد، عن اجتهاد، فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. بيان ذلك، الله تعالى قال في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا أمر بالقتال. بايع الصحابة علي بن أبي طالب، جمهور الصحابة بايعوه بالخلافة فثبت له خلافة، أهل الحل جمهور أهل الحل والعقل بايعوه فثبت له خلافة. وامتنع معاوية وعلى الشام لا عن اعتقاد بأن علي ليس أهل الخلافة بل يطالبون بدم عثمان اجتهاد. قال معاوية: أنا من أوليائه وطالب بدمه، أعطني قتلته. وعلي رضي الله لا يمانع، لكن يقول: ما أستطيع الآن أعطيه، ولا وقت فتنة الآن، ولا نعرف من قتل بعين، انتظر حتى تهدأ الأمور ونخرجهم. فقال معاوية: لا أريد خروج الآن. فامتنع وحصل القتال. ورأى أكثر الصحابة أن علي هو الخليفة الراشد، وأن معاوية وأهل الشام بغاة، وأنه يجب قتال البغاة لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي. فانضم جمهور الصحابة مع علي عملا بهذه الآية، إذن هم مأمورون من قول الله: فقاتلوا التي تبغي. فعلي هو المصيب وله أجران، ومعاوية مخطئ وله أجر، وهم بغاة ولا يعلمون أنهم بغاة. فمعاوية وأهل الشام اجتهدوا في القتال لأنهم طالبوا بدم عثمان، لكنهم أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب، وعلي ومن معه اجتهدوا فأصابوا فلهم أجر الصواب وأجر الاجتهاد. فالقتال الذي بين الصحابة ليس قتال عن الهوى، ولكنه قتال عن اجتهاد، فهذا بخلاف القتال عن الهوى. القتال عن الهوى هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قيل: رسول هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا قتال الهوى والبغي. أما القتال الناشي عن التأويل فهذا عن الاجتهاد والتأويل، هذا هو الذي حصل من الصحابة. واضح هذا؟
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة، يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كثر ودرج عند كثير من الناس قولهم: أمانتك إن فعلت كذا وكذا. أمانتك،
حلف بالأمانة،
هل هو المقصود في الحديث ليس منا من حلف بالأمانة، وما حكم من يقولها؟
نعم، هذا هو المقصود بالحديث. بعض الناس يقول الأمانة وبالأمانة والأمانة، وبعضهم يقول الأمانة يحذف حرف القصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلف بالأمانة فليس منا. هذا باب الوعيد، ليس معناه أنه كافر، بل كفر أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا استحل. الحلف بالأمانة حرام، بعض الناس يقول بالأمانة أو بالنبي أو بحياتك أو لحيتك أو شرفك، والأمانة تفعل كذا أو الأمانة تفعل كذا، هو شرك. لكن بعض أحيان يأتي بحرف القسم والأمانة بالأمانة، وأحيان يحلفها لا يجوز الإنسان يحلف بالأمانة، لا يحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته. والذي يحلف بالأمانة مرتكب الشرك الأصغر، مرتكب الشرك الأصغر، مرتكب الكبيرة، لكن لا يخرج من الملة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كلها في شخص واحد، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فهل يكفر باجتماع هذه الأمور الأربعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان منافقا خالصا. وهل هذا يفيد النفاق الأكبر؟
نعم، أنا بيّنت هذا في لما قرأنا الحديث، وفي كل خصلة من هذه الخصال الأربع ذنب من الذنوب، نفاق أصغر، لكنها إذا اجتمعت في شخص واحد واستحكمت وكملت جرته إلى النفاق الأكبر وهو التكذيب. هي في نفسها حتى ولو اجتمعت ليست كفر أكبر، ما تخرج من الملة، ما يبني ناقض من نواقض الإسلام، وليس شركا في العبادة، ولكنها قال أهل العلم إذا استحكمت في شخص، إذا اجتمعت في شخص واستحكمت وكملت جرته إلى النفاق الأكبر الذي هو التكذيب لله ورسوله، فهذا لا يكون له منافق خالص. نعم.
سؤال من الشبكة يقول: هل ما ذكر من تكفير الخوارج للزاني وشارب الخمر هل هو مذهبهم أو لازم مذهبهم؟
لا، مذهبهم، يصرحون بهذا، يصرحون بهذا، لأنهم سبوا هذا جهلهم، جهلهم بالنصوص، ما يأخذون إلا بالنصوص الوعيد، صرحوا بأن المرتكب الكبير كافر، فهم يصرحون بأن الزاني كافر والشارب خمر، مو بلازم مذهب، فصرحوا بهذا، هذا مذهبهم. نعم.
يقول فضل الشيخ: وهل الخوارج في عصرنا مثل الأقدمين في اعتقادهم؟
نعم، العقيدة واحدة، اللي باضية الآن هم يعتقدون بهذا ويقولون بخلق القرآن ويقولون كن رؤية الله في الآخرة، هم المذهب واحد. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: هل الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب أم أنه أصغر منها وكذلك البدعة؟
نعم، أكبر من كبائر الذنوب، ما الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب وأكبر من الكبائر، ولكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. نعم.
البدعة
تلي الشرك الأصغر، هذا هو أعلاها، ثم يليه البدعة ثم الكبيرة. فالشرك ما جاء في النصوص تسميته شركا فهذا من الذنوب، هذا أشدها إثما وأعظمها كبيرة، ثم يليه البدعة، لأن البدعة صاحبها يظن أنه على حق فلا يتوب في الغالب، ثم يليها الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر، فهي أخف من البدعة لأن صاحبها يعلم أنه عاصي، فلذلك يرجى أن يتوب، الزاني والسارق وشارب الخمر هذا يعلم أنه عاصي، لكن صاحب البدعة يرى أنه على حق، الذي يبتدع بدعة المولد أو أي بدعة من البدع، فإذا نهيته قال: لا، أنا مصيب وأنت مخطئ، ولا يرى أنه عاصي، ولذلك لا يتوب في الغالب، بخلاف العاصي المرتكب الكبيرة يرى أنه يعلم أنه ما عاصي وأنه مرتكب كبيرة، فحري به أن يتوب، هذا هو الفرق، ولذلك صارت البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يتوب في الغالب، وصاحب الكبيرة يعلم أنه عاصي فيتوب، فقد يوفق للتوبة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما الفرق بين كفر النعمة والكفر الأصغر؟
الكفر النعمة هو من الكفر الأصغر، هو كفر النعمة، كفر المرأة كونها تكفر إحسان الزوج والعشير، كفر النعمة هو كفر أصغر لا يخرج من الله. والكفر الأصغر أنواع، قد يكون كفر النعمة، وقد يكون حلف بغير الله، وقد يكون نفى عنه النبي صلى الله عليه الإيمان، فهذه أنواع. فكفر النعمة من أنواع الكفر الأصغر، قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، هذا كفر أصغر، هذا كفر النعمة. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفق الله الجميع، ثبت الله الجميع على الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر. قال محمد: حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 30 من أبواب هذا الكتاب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر، والخلاصة في هذا الباب أن الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر إن كان شركا في العبادة أو ناقضا من نواقض الإسلام أو معرفا، شرك معرف وكفر معرف، كحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فهو كفر أكبر تخرج من الملة، وإن كان من الذنوب والمعاصي التي دونها ليست ناقضا من نواقض الإسلام وليس شركا في العبادة فهو شرك أصغر، كحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر والطعن في النسب واللي يحض على الميت، وحديث ما قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، هذا شرك أصغر. فإذا سميت بعض الذنوب أو المعاصي شركا وكفرا فهذا يكون كفر دون كفر وشرك دون شرك، كفر أصغر لا يخرج من الملة وإن كان أكثر من الكبائر. أما إذا كان هذا الذنب الذي وصف بالشرك ناقضا من نواقض الإسلام أو شركا في العبادة أو معرفا بالحديث بين الرجل وبين الكفر، الكفر بين الرجل وبين الشرك بخلاف الشرك المنكر وعظم الثاني في الناس هما بهم كفر، هذا منكر من قال يا أخي يا كافر هذا شرك أصغر. هذا هو خلاصة ما في هذا الباب. قال محمد هو المؤلف رحمه الله، محمد بن عبد الله بن زمين، حدثني واحد عن ابن وضاح عن الصمادي عن ابن مهدي عن حديث حدثنا شعبة عن الأعمش عن الضحى عن مسروق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث اسناده فيه ضعف وهو مرسل، فيه ابن وضاح تكلموا فيه، ثم ايضا هو مرسل قول مسروق يعني سقط فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مثل الحديث صحيح هذا، وإن كان المراسيل مسروق إلا عن الحديث مثله صحيح. فالحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم حديث جرير بن عبد الله البجلي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح من طريق شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جده جرير. وهذا الحديث أيضا أخرجه النسائي، ولكن سرد الحديث هنا مرسل، والحديث كما سمعتم مثله صحيح رواه الشيخان، والمراد بالكفر هنا كفر أصغر لا ترجع عليه كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فالقتال الذي يقع بين المسلمين كفر أصغر لا يخرج من الله إلا من استحل القتال، من استحل قتل أخيه كفر لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة، فالذي يستحل قتل المسلم يكفر، لكن إذا قتله طاعة الهوى والشيطان هذا كفر أصغر، طاعة الهوى والشيطان يعلم أن القتل حرام ولا يجوز، أو قاتل المسلمين ويعلم أن قتلهم لا يجوز فهذا عاصي مرتكب لكفر أصغر إلا أنه لا يخرج من الله. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد الله بن منصور عن أبي خالد عن النعمان بن عمرو بن مقرن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
نعم. وهذا الحديث أيضا كسابق إسناده ضعيف ومثله صحيح، إسناده مثله صحيح رجعه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح كلاهما عن شعبة عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأما هذا السند الذي أتى به المصنف رحمه الله فهو ضعيف في سند إسحاق وهو التجيبي وتكلم فيه وشيخ المؤلف، وفي ابن وضاح وتكلم فيه، وكذلك في أبو خالد وهو الوالبي الكوفي متكلم فيه. وأما مثل الحديث فكما سمعتم صحيح، والشاهد من الحديث قوله وقتاله كفر، فقتال المسلم للأعمال الكفرية لكنه كفر لا يخرج من الملة، كفر دون كفر
إلا يستحل المسلم قتال أخي هذا يكفر كفر أكبر صيام، لكن المسلم ما يستحل. نعم.
ابن أبي شيبة قال وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال له ابن عمر رضي الله عنهما ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر.
نعم. وهذا الحديث أيضا سنده ضعيف ومتنه صحيح، سنده ضعيف في إسحاق لأنه موصول بإسناد السابق الشيخ المؤلف إسحاق، وفي كذلك في ابن وضاح. وأما مثل الحديث حديث أخرجه أبو داود في السنن والترمذي في الجامع وأحمد بن محمد في المسند وابن حبان في صحيحه، كل من طرق عن سعد بن عبيدة، فالحديث مثله صحيح وإن كان السند الذي ساقه المؤلف ضعيف. والشاهد من الحديث أن من الحديث بغير الله قد من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا شرك أصغر لا يخرج من ملة، شرك دون شرك وكفر دون شرك، إلا إذا اعتقد أن المحلوف به يستحق أن يصرف أي شيء من أنواع العبادة أو أنه يعظم كتعظيم الله هذا يكفر بهذا الاعتقاد، وإلا في الأصل أن الشرك الأصغر أن الحلف على الحلف بغير الله شرك أصغر وكفر أصغر لا يخرج من ملة. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن حكيم الأشرم عن أبي تميمة الهجيني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهن أو صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
نعم. هذا الحديث السابق الإسناد ضعيف والمتن صحيح، في إسحاق شيخ المؤلف وفيه ابن وضاح لأنه موصول بالإسناد السابق، والحديث مثل صحيح خرجه أبو داود في السنن والترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن وأحمد في المسند وفيه في يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتى حائضا وامرأة في دبرها أو كاهن وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا الكفر كفر أصغر لا يخرج من ملة، إذا أتى الحائض في دبرها أو امرأة في دبرها. أما تصديق الكاهن ففيه تفصيل، من صدقه في دعوى علم الغيب هذا كفر أكبر لأنه مكذب لله، يقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما إذا صدق فيما دون دعوى الغيب فيما يتعلق بأمور خاصة تتعلق بشيء يخبره به الكاهن هذا يكون كفر أصغر، ومن العلماء من توقف، من العلماء قال أنه كفر أكبر ومنهم قال أنه كفر أصغر ومن العلماء من توقف، والصواب التفصيل أنه إن صدق في دعوى علم الغيب يكفر لأنه مكذب لله لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأما إذا صدق فيما دون ذلك فهو كفر أصغر لا يخرج من ملة. نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبر من ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن رجاء بن حيوة أن محمود بن ربيع أخبره أنه سمع شداد بن أوس ثم قال لا يبعد الإسلام من أهله، فقلت وماذا يتمون عليه؟ قال الشرك وشهوة خفية. قلت أيخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله؟ فدفع بكفه في صدره وقال ثكلتك أمك، وما الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر.
وهذا موقوف ليس مرفوع إلى النبي من كلام شداد بن أوس صحابي جيد، لكن الإسناد ضعيف، الإسناد فيه ضعف في سند إسحاق وكذلك أسلم وفي سعيد بن أبي هلال صدوق، وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان، وفيه أنه سمع شداد بن أوس قال لا يبعد الإسلام من أهله، فقلت وماذا يتمون عليه؟ قوله أنه سمع شداد بن أوس ثم قال ظهر من كلمة ثم زائدة، لأنه سمع شداد بن أوس قال لا يبعد الإسلام من أهله، فقلت وما لا يثمون عليه؟ قال الشرك وشهوة خفي. قلت لا يخاف عليهم الشرك بالله وقد عرفوا الله، فدفع بكفه في صدري وقال ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، وما الشرك إلا أن تجعل مع الله إلى آخر. هذا سند ضعيف، سند ضعيف ولا حاجة إليه دون أهل الحديث النصوص الأخرى. ومن العجب أن المؤلف رحمه الله أغلب الأحاديث التي ساقها في هذا الكتاب كلها أسانيدها ضعيفة، فلماذا يختار المؤلف الأسانيد الضعيفة مع أن المتون صحيحة؟ لماذا لم يعتبر الأسانيد الصحيحة؟ نعم 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 في الغالب مشكلة ضعفاء. وثم أيضا قد يقال يعتبر السند الضعيف ليعلم أن هذا السند وإن كان ضعيف له شواهد لأسانيد صحيحة تثبته. ثم أيضا العلم بالحديث الضعيف علم أو بالأسانيد الضعيفة علم مستقل. كون الإنسان يعلم الأسانيد الحديث الضعيفة أو الأسانيد الضعيفة هذا علم، يعني علم الرجال يعلم أحوالهم. نعم.
قال محمد: فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم منهي عنها ليتحاشاها المسلمون. وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا فلا يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أعوذ بك، قل اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم.
قال محمد هو المؤلف، هذا جوابه عن الحديث، جواب عن الحديث التي سبقت وفيها ذكر الشرك والكفر. ما الجواب عنها؟ أجاب عنها بجوابه. قال الجواب الأول أن يقال مثل من كفر من حلف بالله فقد كفر وأشرك. الجواب الأول أن يقال فقد كفر وأشرك يعني فقد فعل ما هو من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم. وقيل هذا الجواب. وأما أن يكون من فعل ذلك مشركا بالله كافرا فلا، جواب واحد. والجواب عنها أن يقال أن هذه الأفعال المذكورة في هذه الحديث مثل اثنتان في النسب يكون هما بهم فرطان في النسب، يقول هذه من أخلاق الكفار والمشركين. ولكن أحسن من هذا الجواب أن يقال كما سمعت، أن يقال كفر أصغر، كفر أصغر أو شرك أصغر لا يخرج من الله. قال كفر أصغر وشرك أصغر لا يخرج من الله. الذنوب التي سميت كفرا وشركا ولم تصل إلى حد الشرك الأكبر، ليست شركا في العبادة ولا ناقضة في الإسلام ولا استحلها، سيكون كافر كفر أصغر. أما إذا استحلها يكفر كفر أكبر، لأنه يعني استحل أمر معلوم للدين بالضرورة أو كانت ناقضة من نواقض الإسلام. هذا هو الجواب. يقول المؤلف: وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا يعني يخرج من الملة فلا. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر، يعني أن الشرك أنواع الشرك كثيرة أخفى من دبيب النمل، والمراد الشرك الأصغر اللي لا يخرج من الملة. يعني قل من يسلم من هذا. ولهذا قال أبو بكر: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني من يسلم من هذا. فقال: قل الله هذا الكفارة، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما مما لا أعلم. يعني هذا دليل على أن ما سمي في الأحاديث من الذنوب شركا كثير لا تحصى أخفى من دبيب النمل، دل على أنها لا تخرج من الملة. نعم.
حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أنعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. وذكر الحديث. ومصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء: فلما آتاهما صالحا ولد ذكر جعلا له شركاء فيما آتاهما. وذلك إنما سمياه عبد الحارث. وعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل معه إلها. ومن ذلك قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: لسائل سأله عن ذلك: ليس هو كفر ينقل عن الملة. قال محمد: ومن الكفر أيضا ما جاء في الحديث ما يكون معناه كفر النعمة.
نعم. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم.
منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، في النساء ذكر النار. فقال: ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
نعم.
حدثني بذلك سعيد عن العلاء عن أبي بكر قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ثم ذكر الحديث في خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره ما ذكره عن النساء.
نعم، من ذلك
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها، ثم يصبح قوم بها كافرون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن رجل حدثه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى، وذكر الحديث.
يعني هذه الحديث الثلاثة استدل بها المؤلف رحمه الله على تفسيره النصوص التي لا تصل إلى حد الشرك الأكبر. يقول: هذه النصوص التي ذكرت في الأحاديث ليست لا تخرج من الله، بل تأويلها على أنها من أخلاق المشركين ومن أخلاق الكفار والمشركين وسنتها، وليس المراد أنها تخرج من الله. ثم استدل بأدلة، منها حديث الشرك أخفى من دبيب النمل. قالوا: الشرك أخفى من دبيب النمل، هذا يدل على أنها على أنها معاصي كثيرة ويخفى من دبيب النمل ولا تخرج من الملة. ذكر الحديث قال في قول: حدثنا إسحاق عن أسلم إلى آخره. هذا الحديث سنده ضعيف وهو منقطع، لأن في سند إسحاق شيخ المؤلف وأسلم شيخ المؤلف متكلم فيهما. ثم فيه أيضا ابن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، وفيه أيضا انقطاع بين ابن أنعم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف لا يعول عليه، ولكن المعنى صحيح: الشرك أخفى من دبيب. جاء عن ابن عباس أنه فسر قوله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. وقال: ومصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء: فلما هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما ترشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، يعني مستوي الخلقة، يعني فلما أعطاهم الله الولد وصار صالحا مستوي الخلقة، ولذا قال: ولد ذكر، جعل له شركاء فيما أتاهما. فهذا الشرك ليس الشرك في العبادة، وإنما مراد الشرك في الطاعة لا في العبادة، ولهذا قال سمياه عبد الحارث: أطاعاهما في التسمية. فيقول مؤلف: هذا دليل على أن الشرك قد يأتي ولا يرد به الشرك الأكبر، فالذي صدر من الأبوين ليس شركا في العبادة، الذي صدر من الأبوين آدم محمد حواء جعل له شركاء، ما هو الشرك؟ شرك في التسمية في الطاعة، أطاعهم في التسمية. قال: سماه عبد الحارث وإلا لاجعلنه قبض أيل فيخرج من بطنك فيشقه، فأطاعه في التسمية. فهل هذا يخرج من الله؟ لا، هذا يؤيد به المؤلف رحمه الله ما ذهب إليه. واستدل أيضا بقوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس فسر الكفر هنا، قال: ليس هو كفر ينقل عن الله، بل هو كفر دون كفر. واستدل أيضا بأن الكفر يأتي ويراد به كفر النعمة، واستدل بحديث: رأيت أكثر أهلها النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في النار: رأيت أكثر أهل النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفر العشير ويكفرن الإحسان. إذن هذا كفر النعمة وليس كفر يخرج من الملة. فالكفر الذي يأتي في المعاصي الذي يوصف به المعاصي كفر أصلا لا يخرج من الملة، هذا كفر النعمة. وذكر له سند، قال: حدثني بذلك سعيد عن العلاء عن أبي بكر. فهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في تقدم أن ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح، حديث خرجه الشيخان. قوله عليه الصلاة والسلام في النساء: إنهن يكفرن العشير. فهذا الكفر كفر أصغر لا يخرج من الله. واستدل أيضا بقوله في الحديث: إن الله لا يصبح القوم بالنعمة ومسهم ثم يصبح بها قوم بها كافرين. فهذا ذكر له السند، قال: حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن رجل. هذا الحديث هذا هو ضعيف، لأن فيه إسحاق التجيبي وفيه أسلم وفيه الرجل المبهم، ولكن متنه صحيح، متنه صحيح، أخرجه الإمام مسلم الصحيح من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. فهذا حديث قدسي، يقول الله تعالى: أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال
فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، هذا كفر أصغر لأنه كفر بالنعمة. فهذا يدل على أنه الكفر المعاصي التي توصف بالكفر يكون كفر أصغر لا يخرج من الله. نعم.
باب في ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النفاق. قال محمد حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن أبي مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
نعم. وهذا الباب في ذكر الأحاديث التي فيها النفاق. الباب السابق ذكر الأحاديث التي فيها الشرك والكفر، وهذا مثل الباب السابق الأحاديث التي فيها ذكر النفاق في تفصيل. إن كان الأحاديث التي فيها ذكر النفاق إن كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو نفاق أكبر يخرج من الملة، كان يكون الشخص مكذبا لله ولرسوله بالباطن، أو يحب ظهور الكفر أو يكره انتصار الإسلام، فهذا يكون أكبر يخرج من الملة. وأما إن كان من المعاصي فهو نفاق أصغر لا يخرج من الملة، مثل الكذب في الحديث، مثل ما ذكر في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذا الحديث سنده ضعيف، سنده ضعيف، فيه إسحاق وفيه ابن وضاح فيهما كلام كما سبق، لكن مثل الحديث صحيح، أخرجه الشيخان والبخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح، كلاهما من طريق سفيان عن الأعمش، ولمسلم من طريق أخرى أيضا وهي من طريق ابن أبي شيبة عن ابن نمير، فالحديث صحيح. وهذه الخصال التي ذكرت في الحديث نفاق أصغر وهي معاصي لا تخرج من الملة، وهي الكذب في الحديث، الخلف في الوعد، الغدر في العهد، الفجور في الخصوبة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا حصل فجر. قال العلماء إن هذه الخصال كل واحدة منها معصية من المعاصي، لكنها إذا استحكمت وكملت في الشخص فإن تجره إلى النفاق الأكبر الذي يخرج من الله، نعوذ بالله. لكن كل واحدة معصية، لكن إذا اجتمع في شخص واحد واستحكمت وكملت جرته إلى النفاق الأكبر، نعوذ بالله. نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن بن أبي الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
وهذا الحديث ضعيف وهو مرسل، ولكن متنه صحيح، ففي إسحاق وفيه وهو مرسل من رسيل الحسن البصري، ورسيل الحسن البصري ضعيفة، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم بلفظ آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، زاد بعضهم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فهذه الخصال التي ذكرت في الحديث وهي الكذب في الحديث، الخلف في الوعد، الخيانة في الأمانة، هذه معاصي، كل واحد معصية لا تخرج من الله. نعم.
ابن وهب عن ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللين والحياء من الإيمان، والفحش والبذاء من النفاق.
نعم. وهذا الحديث صادق ضعيف وهو مرسل، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل من سعد بن مسعود، يعني سقط في الصحابي، فيه إسحاق وفيه أسلم، لكن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة بلفظ الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. أخرجه ابن أبي شيبة المصنف، والإيمان وأحمد كلاهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة. وهذه قولها الفحش والبذاء من النفاق لا تخرج من الله، ولكنها معاصي تسمى نفاق أصغر، الفحش والبذاء. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن علي بن الهمداني قال قلت لابن عمر إنا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم، فإذا خرجنا من عندهم دعونا عليهم. قال كنا نعد ذلك النفاق.
نعم هذا الحديث متن صحيح ولكن سنده ضعيف أيضا، في ابن وضاح وفي عن أنس بن إسحاق وهو مدلس، والأثر أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وأخرجه البخاري في الصحيح من طريق أبي نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال مناس لابن عمر فذكره. وفيه أن الحديث دل على أنهم أن الذين يدخلون على الأمراء ثم يثنون عليهم ويمدحونهم فإذا خرجوا سبوهم وتكلموا فيهم أن هذا من النفاق، لكن ليس نفاقا في ذمة الله بل هو نفاق عملي، نفاق أصغر معصية، لأنه ليس تكذيبا لله ولا رسوله. نعم.
حدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني أسد بن موسى عن محمد بن مطرف عن سعد بن كعب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع.
نعم هذا الأثر ضعيف، فيه السادة والد ابن أبي زمنين وفيه ابن فحلون وفيه عبد الملك بن حبيب الأندلسي صدوق ضعيف كثير الغلط، وفيه سعد بن كعب والمرادي، وهذا الأثر أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة والبيهقي في السنن الكبرى، ولكن الحديث صحيح عن ابن مسعود، الأثر صحيح عن ابن مسعود، هو صحيح عن ابن مسعود من كلام مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وهذا فيه تحذير من الغناء، والمراد بالغناء الغناء الذي يلهب النفوس ويقعدها، ينبت النفاق المراد النفاق الأصغر اللي هو معصية وليس المراد به الكفر الأكبر. نعم.
قال محمد والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه، وهو مأخوذ من نافق اليربوع، وهو جحر من جحرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي فيه دخل، فيقال قد نفق ونافق ومنافق، يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد، شبيه بفعل اليربوع لأنه يدخل من باب ويخرج من باب، فما كان من الأحاديث فيها ذكر النفاق، وليس معناها أن من فعل شيئا مما ذكر فيها فهو منافق كنفاق من يظهر الإسلام ويسر الكفر، إنما معناها أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين وشيمهم وطرائقهم، هذا ومثله يدلك على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قرأت البارحة براءة فخشيت أن أكون قد نافق، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال تحدث بذلك نفسك؟ قال لا. قال أنت مؤمن؟ حدثني بذلك أبي عن علي عن ابن يحيى محمد بن يحيى بن سلام عن جده يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث.
نعم. قال محمد هو المؤلف يبين كلمة النفاق، قال النفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه، النفاق ما وجد إلا في المدينة، ولذلك لما كان النبي يصوم مكة ما في نفاق، لأن الكفر هم الأقوياء يظهرون الكفر ولا يبالون، لكن لما وقعت غزوة بدر وأعز الله نبيه والمؤمنين وأخذ الكفر والكافرين قال عبد الله بن أبي هذا أمر توجه، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر، وتبعوا في ذلك المنافقون فصاروا يظهرون الإسلام وأبطلوا الكفر خوفا من أن تقطع رقابهم وتؤخذ أموالهم، فهو مأخوذ من نافق الأربوع وهو جحر من جحرته، يعني الأربوع له جحران، جحر خفي وجحر ظاهر، فالجحر الظاهر يدخل معه والجحر الخفي يحفر الأرض حتى يلق ويجعل عليه تراب، فإذا دخل أحد من جحره الطبيعي خرج دفع برأسه التراب ثم خرج، فهذا الجحر الخفي ظاهره تراب وباطنه حفر، كذلك المنافق ظاهره إسلام ينطق بالشهادتين وباطنه الكفر، فهو مأخوذ من النفاق، ولذلك قال المؤلف مأخوذ من جحر الأربوع، فيقال قد نفق ونافق ومنافق، يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد يعني بالاعتقاد، يخرج في الإسلام باللفظ يقول لا إله إلا الله، ويخرج منه بالعقد يعني بالاعتقاد يعني مكذب لله في الباطن، فشبيههم بفعل الجربوع. فالجربوع هذا الجحر ظاهره جحر وباطنه حفر. يقول فما كان من الحديث فيها ذكر النفاق ما جاء من الحديث أنه معصية وليس في إظهار الإسلام وإبطال الكفر يعتبر معصية من المعاصي. أما إذا كان يظهر الإسلام ويبطل الكفر فهذا يخرج من الملة. وأما من لم يكن كذلك يقول معناها أن هذه الأفعال والأخلاق ومن أخلاق المنافقين وشيء من المطرائقين. ثم استدل بحديث أتشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. وهذا الحديث إسناده ضعيف في إسناده وارد بن أبي زمنين وكذلك علي مري ولا حاجة إلى هذا الحديث. لكن على فرض صحته قال أتحدث بذلك نفسك؟ قال نعم. قال أنت مؤمن يعني ما يضرك كون الإنسان يخبر بخلاف ما يعتقده إذا لم يكن في العقيدة والإيمان. نعم.
باب من الأحاديث التي فيها ذكر البراءة. قال محمد وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم عن شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس مني.
نعم. وهذا الباب الثاني والثالث مثل البابين السابقين في الأحاديث التي فيها ذكر البراءة اللي تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول ليس منا تدل على ما صاحبها وفاعلها ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لا أنه يخرج من الملة. ولأن الكبيرة عند محققين من العلم كل ذنب توعد صاحبه عليه في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيه حد في الدنيا أو تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا. إذن ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا من شق الجيوب، ليس منا من برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصلقة والشاقة، من حمل عليه السلاح فليس منا. هذا كله يدل على كبيرة وليس كفرا بالله يخرج من الله ولكنه من الكبائر. فالحديث التي تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم وليست كفرا ولا ناقضا من ناقض الإسلام هي كبيرة من كبائر الذنوب. كما في هذا الحديث حديث أبي هريرة من شهر علينا السلاح فليس مني. ليس المراد أنه كافر بل المراد أنه ارتكب كبيرة. ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه إسناد إسحاق والتجيبي وابن وضاح والشريك بن عبد الله النخعي القاضي لأنه لما تولى القضاء ضعف حفظه. لكن مثل الحديث صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق السويد بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة لفظ من حمل على السلاح فليس منا. فالذي يحمل السلاح على المسلمين مرتكب لكبيرة ولكن ليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا.
نعم. وهذا الحديث إسناده كالسابق ضعيف فيه وارد المؤلف موصول بالإسناد فيه إسحاق فيه ابن وضاح وفيه أيضا يعلى بن حكيم. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وسنده حسن وأبو داود في السنن والطحاوي في مشكل الآثار. والحديث مثله صحيح لا بأس. يقول من انتهب نهبة فليس منا. هذا في وعيد هذا من باب الوعيد عند أهل العلم. قال هذا من باب الوعيد يدل على أن صاحبه ارتكب كبيرة. ينهب النهبة غير السارق ينهب النهبة أمام الناس يخطف خطف يسرق ولكن ما يسمى سرقة يسرق في الإعلان يأخذ بالقوة ينهب الشيء ويهرب. هذا من الكبائر. هذا العمل من الكبائر وليس المراد أنه يكفر لأنه ما فعل كفرا ولا ناقضا من نواقض الإسلام ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا.
نعم. وهذا الحديث كسابقه فيه ما سبق من الضعفاء وإسحاق بن وضاح ولكن الحديث مثله صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريقين الأولى طريق يعقوب عبد الرحمن القاري والثاني ابن أبي حازم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش فليس منا، هذا وعيد شديد يدل على أن الغش ارتكب الكبيرة، لكنه ليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة، لأنه ما فعل ناقض من نواقض الإسلام ولا شك في العبادة، ولكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والكبائر تعرف أنها يفسق بها الإنسان، يكون الإنسان فاسق وترد شهادته متوعد بالعقوبة في الآخرة، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب وأقلع عما مضى وعزم على العود تاب الله عليه. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس هو منا.
نعم، وهذا الحديث فسابق لأنه موصول بالإسناد السابق فيه إسحاق شيخ المؤلف وابن وضاح فهو ضعيف، لكن الحديث مثله صحيح، حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أيضا بيهقي السنة الكبرى والحاكم المستدرك، والحديث لا بأس به. يقول النبي ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرأة زوجته فليس منا. خبب يعني خببها عليه، يعني خدعها وجعلها تتركه وتبغضه، في قول الشاهد قول ليس منا من حلف بالأمانة، من حلف بالأمانة فهو مرتكب كبيرة لكنه ليس كافرا، وكذلك من خبب على امرأة زوجته أو مملوكة هذا مرتكب كبيرة لكنها لا تخرج من الملة. نعم.
قال محمد من العلماء من قال معنى هذه الأحاديث ليس مثلنا، وقال بعضهم معناها أنه من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. هذه النعوت وما أشبهها إما أن يكون المراد بها التبرؤ ممن فعلها، وأما أن يتبرأ منه فيكون من غير أهل الملة فلا.
هذا المؤلف رحمه الله بيّن يقول هذه الحالة التي فيها ليس منا، بعض العلماء يقول معناها من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، فالمراد البراءة من فعلها، من هذا الفعل، ليس وليس المراد البراءة من الفاعل فيكون كافر خارج من بالله، بس المراد البراءة من الفعل، هذا يقوله مثل النووي وغيره، لكن الصواب أنه لا تفسر بهذا التفسير، ما يقال أن من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين، ولكن يقال هذا من كبائر الذنوب، وحتى تكون حتى تفيد الزجر، لأن تفسيره بقول ليس منا ليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين ولا من المحافظين على شرائعنا، هذا فيه تهوين لها، والعلماء يقول لا تفسر أحاديث الوعيد وإنما تترك على حالها حتى تفيد الزجر، قل هذه من كبائر الذنوب. نعم.
قال محمد والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ شاربه، وحدثني به إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبدة بن سليمان ابن سليمان عن يوسف بن صهيب عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره، فهل يجوز لأحد أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم يأخذ شاربه؟
يقول مؤلف هذا الدليل، الدليل على أن المراد بقوله ليس منا لا يخرج من الملة حديث من لم يأخذ شاربه فليس منا، ليس منا من لم يأخذ شاربه، يقول فهل يستطيع أحد أن يقول أن الذي لا يأخذ شاربه يكفر ما يأخذ شاربه يكفر يخرج من الملة؟ لا، هذا يدلك على أن المراد يتأول على التبرؤ من فعله، ونقول الصواب كما سبق أنه قال هذا من باب الوعيد ويترك حتى يفيد الزجر ولا يتأول بهذا التأويل، لأن هذا فيه تهوين من شأنه. فالمؤلف يقول الدليل على أن من قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا حديث من لا يأخذ شاربه فليس منا، فهل يقول قائل أن المراد أن يكفر من يكفر ويخرج من الملة؟ لا، المراد أنه ارتكب كبيرة، وهذا الحديث أتى به المؤلف في سند ضعيف في سند إسحاق بن وضاح، ولكن الحديث متن صحيح، الحديث متن صحيح أخرجه الترمذي في جامعه فقال حسن صحيح، واخرج النسائي في المجتبى، واحمد في المسند، ابن ابي شيبه في المصنف وغيره. الحديث مثله صحيح، وهو ومعناه الزجر، ويفيد على ان من ترك شاربه ولم ياخذ منه حتى طال سكب كبيرا من كبائر الذنوب، وليس المراد انه يكفر. نعم.
باب من الاحاديث التي شبه فيها الذنب باجزاء اكبر منه او قرن به. قال محمد حدثني اسحاق عن احمد عن ابن وضاح عن ابن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير عن الاعمش عن شقيق عن عمرو بن ابي شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يساله عن الكبائر فقال ان تدعو لله ندا وهو خلقك، وان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك، وان تزاني حليله جارك. ثم قرا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية.
وهذا الباب كالأبواب الثلاثة السابقة عقده المؤلف رحمه الله، هو باب 33 للأحاديث التي شبه فيه الذنب بذنب أكبر منه أو قرن به، إما يشبه الذنب بذنب أكبر منه أو يقرن به. يشبه يقرن به مثل قرن القتل والزنا بحديث الجار قرن بالشرك، والشرك أكبر منهما، أو يشبه بشيء أكبر منه كقول النبي كحديث شارب الخمر كعابد الوثن، شبه بعابد الوثن، عبادة الوثن أكبر من شرب الخمر. فإذا جاء ذنب وقرن بذنب أكبر منه أو شبه بذنب أكبر منه، فهذا ليس معناه أنه يكون مثله في الكفر. شارب الخمر كعابد الوثن ليس معنى أن يشرب الخمر مثل العبادة في الوثن، بل المراد أنه يشترك معه في أن كل منهما ذنب وكل منهما كبيرة، ولكن يتفاوتان. فعبادة الوثن ذنب وكبيرة يخرج من الملة، وشرب الخمر ذنب وكبيرة لا يخرج من الملة، فاشتركا في اسم المعصية واسم الكبيرة واختلفا في الإثم. فإذا قلنا الذنب بذنب أكبر منه أو شبه بذنب أكبر منه، فليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة مثله، لا، بل المراد أنه يشاركه في كون كل منهما كبيرة وإثم ومعصية، لكن الحكم يختلف. فمثلا هذا الحديث حديث ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله عن الكبائر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقه، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزني حليلة جارك. ثم قرأ الآية آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويصب فيه مهانا إلا متى. هذا الحديث سنده ضعيف في إسحاق التجيبي وفي ابن وضاح، لكن متن صحيح خرجه الشيخان البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فهذا الحديث هو حديث صحيح فيه ثلاثة ذنوب: الذنب الأول الشرك عند الله عندما خلق، الذنب الثاني قتل الولد، أو الذنب الثالث الزنا بحليل التجار. فهذا الحديث قرن قتل الولد والزنا بحليل التجار بدعاء غير الله وهو شرك، فهل معنى ذلك أنها متساوية وكلها شرك؟ لا، اشتركت الذنوب الثلاثة في اسم المعصية والكبيرة واختلفت في الإثم. فدعاء غير الله يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار، وقتل الولد والزنا بحليلة الجار كبيرتان لا يخرج واحد منهما من الملة إلا بالاستحلال الذي استحل. إذا استحل قتل الولد ورأى أنه حلال فلا يخرج من الملة، أو استحل الزنا بحليلة الجار يخرج من الملة. أما إذا فعل الزنا أو قتل الولد ولا يستحل، يعلم أنه كبيرة وأنه عاصي لكن فعل طاعة الهوى الشيطان ولا يستحل ولا يعلم أنه ويعلم أن مقارنة نفسه أنه كبيرة، هذا لا يكفر. فإذا هذه الثلاثة قرن بعضها ببعض ولا يدل على أنها متساوية في الإثم، بل إنها اشتركت في الإثم والمعصية والكبيرة، ولكن كل منهما له حكم. فمن دعا لله ندا خرج من الملة، ومن قتل ولده أو زنى بحياة الجار فهو مرتكب لكبيرة جريمة إلا أنها لا تصل إلى حد الكفر. فاشتركت الثلاثة في اسم الذنب واسم المعصية واسم الكبيرة، ولكن اختلف الحكم. نعم.
ابن أبي شيبة قال وحدثني محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خرين بن فاتك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قام فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات ثم تلا واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به.
نعم، وهذا الحديث ضعيف في إسحاق الشيخ المؤلف لأنه موصول بإسناد السابق، وفي ابن وضاح، وفي زياد العصفري، وفي حبيب بن النعمان، كلهم ضعفاء. وفيه مجاهيل، والحديث أخرجه أبو داود في السنن وسكت عليه، والترمذي في جامع، وابن ماجه وأحمد المسند، والطبراني في الكبير، ولكن الحديث ضعيف. ولكن على فرض صحته المؤلف على فرض صحته استدل به بأن الحديث شبه شهادة الزور بالشرك، قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثم تلا الآية واجتنبوا قول الزور فنفاء الله غير مشركين به. فعلى فرض صحة الحديث ضعيف، لكن على فرض صحته شبه ذنب شهادة الزور وهو كبيرة بذنب أكبر منه وهو الشرك لاشتراكهما في اسم المعصية والكبيرة، واختلف في الإثم لأن المشبه غير المشبه به، ما لم يستحل فيكون شركا مثله. فالمشبه ليس مثل المشبه، إذا قلت زيد مثل القمر، هل معنى ذلك أن زيد مثل القمر سواء بسواء؟ لا، المشبه يختلف عن المشبه به. هنا شبه شهادة الزور بالشرك، فكل من شهادة الزور والشرك كل منهما كبيرة واشتركا في اسم المعصية والكبيرة، ولكن يختلف في الإثم. فإن المشبه وهو شهادة الزور غير المشبه به هو الشرك، إلا إذا استحل شهادة الزور، إذا رأى أنه حلال يكفر كفر أكثر. لكن إذا شهد الزور طاعة له والشيطان يجري أن ينفع المشهود له أو يجري أن يضر المشهود عليه، ويعلم أن شهادة الزور حرام، هذا مرتكب لكبيرة. ولكن الحديث صحيح ضعيف، لكن على فرض صحته. نعم.
وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني المادشون عن المنكدر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن. ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة، إذا كانت نيته العودة إليها فهو مدمن.
نعم، هذا الحديث أيضا ضعيف، إسناده ضعيف، ثم هو مرسل أيضا عن المنكدر محمد عن أبيه، هو ضعيف في والد المؤلف من زمنين، وفيه ابن فحلون، وفيه عبد الملك بن حبيب الأندلسي، صدوق ضعيف كثير الغلط، وكذلك فيها المنكدر بن محمد المنكدر القرشي المدني لين الحديث، وكذلك أيضا هو مرسل بين محمد المنكدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث ضعيف، ضعيف جدا، في ضعفاء، ومرسل أيضا لا يصح. لكن على فرض صحته، على فرض صحته المؤلف استدل به على أن الحديث شبه إدمان الخمر بعبادة الوثن، ومعلوم أن عبادة الوثن شرك كفر يخرج من الله، وإدمان الخمر ليس كذلك. فتشبيه الذنب بذنب أكبر منه لا يدل على أنه يخرج من الله، فشبه ذنب إدمان الخمر وهو كبيرة بذنب أكبر منه وهو عبادة الوثن الذي هو شرك، لاشتراكهما في اسم الذنب والكبيرة، اشتركا في اسم الذنب والكبيرة واختلفا في الإثم، ما لم يستحل فيكون شرك مثله، إذا استحل ورأى أنه حلال، رأى أن شرب الخمر حلال صار شرك أكبر. لكن إذا لم يستحل شرب الخمر التي يعلم أنه عاصي، يعلم أنه مرتكب كبيرة، ويعلم أنه مطيع للشيطان، لكن لا أعتقد حله، هذا يكون كبيرة. فكون الحديث شبه إدمان الخمر بعبادة الوثن لا يدل على أنه خرج من الله، بل شبهه به باشتراكهما في اسم الذنب والكبيرة واختلف في الإثم، وهذا ما لم يستحله. ثم بين المؤلف معنى الإدمان. قال معنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة إذا كان نيته العودة إليها فهو مدمن. يعني اللي يدمن الخمر ما يشترط أن كل يوم يشرب، لا، إذا كان مصر على المعصية ولو ما يشرب إلا السنة مرة، لكن ما تاب ومصر عليها وهو يرى يعني في قرة نفسه متى ما أراد شرب هذا يعتبر مدمن ولو ما يشرب في السنة إلا مرة. أما الذي لا يشربها، الذي لا يعني يعتقد يعني تركها ويريد تركها الآن، تركها على أنه تركها، فهذا ما هو مدمن. لكن المدمن الذي يعتقد التمادي فيها، يعني هو متمادي فيها ويريد شربها في أي وقت ولو لم يشربها سنة مرة يكون مدمن، هذا معنى الإدمان. نعم.
قال محمد: وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به، إلا أن كل واحد منهما في الإثم على قدر ذنبه. وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله وتفسيرهم لها بآرائهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان وكفروهم وحجبوهم الاستغفار ولم يوالوهم، ونحن نسأل الله المعافاة لما ابتلاهم به، ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين معنى هذه الأحاديث التي جاءت في الأبواب الأربعة، الحديث التي فيها نفي الذنب، نفي الإيمان عن الذنب، قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والحديث التي فيها الكفر والشرك كقوله من حدث الله فقد كفر وأشرك، والحديث التي فيها ذكر النفاق قوله إذا حدث كاذب كذا حدث كذب، آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، والحديث التي فيها البراءة قول ليس منا من لم يشربها ليس منا، وهذه الحديث التي شبه فيها الذنب بذنب أكبر منه مثل شارب الحمر كعابد وثن أو قولنا بما هو أكبر منه، قل هذه الأحاديث كلها معاصي، كلها معاصي لا تخرج من الملة. ولهذا قال محمد المؤلف: وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قولنا به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية، إلا أن كل واحد من في الإثم على قدر ذنبه. يعني يقول المراد إنه يماثله مثله في الذنب باسم الذنب والكبيرة إلا أنه لا يخرج من الملة، اشترك في اسم الذنب والكبيرة إلا أنه لا يخرج من الملة كما سبق. لكن يقول أهل الزيغ وأهل الضلال حرفوا هذه الحديث مثل الخوارج فسروها بهذه الحديث بأنه يخرج من الملة، قالوا الزاني يكفر والسارق يكفر وشارب الخمر يكفر، إذا قال الحديث مدمن الخمر كشارب الوثن إذن شارب الخمر يخرج من الملة مثل عابد الوثن، من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك إذن وصف بالشرك، إذن من حلف بغير الله يخرج من الملة، من لم يأخذ شاربه وليس منا إذن من لم يأخذ شاربه يخرج من الملة، وهكذا من حمل عليه السلاح فليس منا قالوا من حمل السلاح خرج من الملة، فكفروا بذلك المسلمين وأخرجوهم من الإسلام واستحلوا دماءهم وأموالهم وخلدوهم في النار أعوذ بالله. هؤلاء أهل الزيغ، هذا اللي يقول المؤلف: وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرت ولك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله. من هم أهل الزيغ؟ خوارج ومعتزلة، هم الخوارج حرفوا النصوص وكفروا المسلمين بالمعاصي، قال وتفسيرهم لها بآرائهم نفوا أهل الذنوب من المؤمنين على الإيمان، نفوا، قالوا من لم يأخذ شاربة صاحب ذنب، قالوا يكفر لما يأخذ شاربة، لماذا؟ قال لأن الرسول ليس منا إذن كفر، من مدمن شارب الخمر كعابد مثلا قالوا شارب الخمر كفر خرج من الله، دمه حلال وماله حلال ومخلد في النار. وكذلك أيضا قول النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا الزاني كافر يخرج من الله ومخلد في النار ودمه وماله حلال. كذلك أيضا من حمل عليه السلاح فليس منا، من غش فليس منا، قالوا الغاش كافر يخرج من الله ودمه حلال وماله حلال وهو مخلد في النار. هذا تفسير أهل الزيغ. من هم أهل الزيغ؟ الخوارج والمعتزلة، هؤلاء سبب سبب زيغهم وضلالهم أنهم أخذوا بعض النصوص وتركوا البعض الآخر، أخذوا بنصوص الوعيد وأغمضوا أعينهم عن نصوص الوعد، كما أن المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، فالخوارج أخذوا نصوص الوعيد وقالوا كل مرتكب الكبيرة كافر، لكن الأحاديث التي فيها الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الأحاديث التي فيها أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أين هم منها؟ أغمضوا عينهم عنها. هذه طريقة أهل الزيغ، أهل الزيغ يأخذون بعض النصوص ويتركوا البعض. قابلهم المرجئة، المرجئة قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا ارتكاب الكبيرة ما يضر، قال ما يضر ارتكاب الكبيرة ولو زنى أو سرق، لأنه قال لا إله إلا الله، يكفي أنه قال لا إله إلا الله. طيب نصوص الوعيد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذه أغمضوا عينهم عنها، فأخذوا بنصوص وتركوا بالنصوص. وأهل السنة وفقهم الله، فأخذوا نصوص الوعد الوعيد التي استدل بها الخوارج وصفعوا بها وجوه المرجئة وأبطلوا بها مذهبهم، وأخذوا نصوص الوعد التي أخذ بها المرجئة وصفعوا بها وجوه الخوارج المعتزلة وأبطلوا بها مذهبهم، فبطل مذهب الخوارج بأدلة المرجئة وبطل مذهب المرجئة بأدلة الخوارج، وأخذ السنة النصوص من الجانبين وقالوا نأخذ نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج وهي دليل لنا على أن المعاصي تؤثر تضعف الإيمان وتنقصه، لكن لا تخرج من الله بدليل نصوص الوعد، وأخذ نصوص الوعد وقال نصوص الوعد تدل على أن المؤمن الموحد لا يكفر ولا يخرج من الله ولا يخلد في النار، لكن المعاصي تضعف وتضعف بدليل نصوص الوعيد، وهكذا فجمعوا بينهما جمعا معقولا فهداهم الله للحق، فخرج مذهب أهل السنة من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. المؤلف رحمه الله يقول بتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرت ولك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله وتفسيرهم لها بأرائه، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان، إن أخرجوهم من الإيمان وكفروهم وخلدوهم في النار واستحلوا دماءهم وأموالهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان وكفروهم وحجبوهم الاستغفار، قالوا لا يستغفر له ولا يصلى عليه إذا مات لأنه كافر ولا يدعى له في المغفرة، ولم يوالوهم بل يعادونه يجعلونهم أعداء مثل اليهود والنصارى مثل الكفار، فالعاصي عند الخوارج المعتزلة كافر يعادى معادة كاملة ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يعرسهم في مقابرهم ولا يدعى له بالرحمة ولا يوالى بل يعادى، دمه حلال وماله حلال. قال المؤلف رحمه الله ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته، نعم إنه جواد كريم صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. هذا أخ من الشبكة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يشهد الله أنه يحبكم في الله.
حبك الله ولا يحبك. نسأل الله أن يجعلكم متأمنين في الله ولا يجعلكم من ذلك كرام.
هذا أخ من ألمانيا فضيلة الشيخ يقول ما حكم من يقول أن مرتكب الحرام خالد في النار، واستدل بكلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا كان الحلال يسأل عنه المرء فالحرام الخلد في النار. يسأل عنه المرء فالحرام الخلد في النار، ذكر هذا الكلام في خطبة الجمعة، وعندما سألناه بعد الخطبة حاول التهرب ثم كشف عن حقيقته أنه يقول بخلود صاحب الكبيرة.
هذا الذي يقول بخلود صاحب الكبيرة هذا من الصوارج، هذا من الصوارج. وأما قول السائل أنه يرى أنه لا يغفر له أنه خلد في النار، هذا يأس من روح الله رحمة الله، والله تعالى يقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فلا يجب الإنسان أن يأس من رحمة الله، بل يجب على المسلم أن يعبد ربه بالخوف والرجاء، يكون عنده خوف يحمله على ترك المحارم وفعل الواجبات، لكن لا يستغفر في هذا الخوف بحيث أنه يأس من رحمة الله ويقنط من رحمة الله ويرى أنه هالك وأنه لا يغفر له وأنه لا توبة له، لا هذا ما يجوز. يأس من روح الله أخبر الله أنه أن يأس من روح الله لا يأس من روح الله القوم الكافرون، كما أنه الإنسان يرجو رحمة الله ويرجو ثوابه، لكن لا يسترسل في هذا الرجاء حتى يأمن مكر الله ويرى أنه أن الذنوب لا تؤثر وأنه ليس عليه خوف وأنه يرجو ثواب الله فقط، لا، فالإنسان يعبد ربه بالخوف والرجاء، يرجو لكن الرجاء معه خوف، لأنه إذا استرسل في الرجاء أمن مكر الله وصار لا يبالي بالمعاصي، وكذلك الخوف يخاف من مكر الله يخاف من ذنوبه ومعاصيه، لكن لا يسترسل في هذا الخوف
بحيث يحمله على التشاؤم وسوء الظن بالله والخلوط من رحمة الله واليأس من روح الله. لا، بل يخاف ويرجو، يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال الله تعالى عن أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، خوفا ورجاء. لما ذكر الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان ونوح وزكريا وأيوب، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال سبحانه عن أولياء المؤمنين: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال سبحانه: أولئك الذين يدعون ربهم يبتغون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا بد المسلم أن يعبد ربه بالخوف والرجاء والمحبة. قال العلماء: ينبغي الإنسان أن يعبد ربه بالخوف والرجاء كجناح الطائر، كجناح الطائر، فإذا قرب الموت فإنه يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت إلا هو حسن الظن بالله، وإن غلب جانب الخوف في حال الصحة حتى يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات كان حسن. فالمقصود أن الإنسان يرجو ويخاف، لا ييأس يغلب جانب الخوف وييأس ويقنط ويتشائم ويسوء الظن بالله ويرى أنه هالك وأنه لو ثبت له على مذهب الخوارج، ولا يسترسل في الرجاء ويرى أن المعاصي لا تضر وأنه ليس عليه خوف وأنه يكفيه أنه موحد، ويرى أن الذنوب ليس لها تأثير فيسلك مسلك المرجئة. بل يعبد الله بالخوف والرجاء، إن غلب جانب الرجاء صار من المرجئة، وإن غلب جانب الخوف صار من الخوارج ومعتدلة، ولكنه يعبد الله بالخوف والرجاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول: قلتم في الدرس أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فهو شرك أكبر، كفر يخرج من الملة. يستدل بهذا من يقول بكفر الحكام لأنهم يقول من أتى بناقض من نواقض الإسلام فهو شرك أكبر، كفر يخرج من الملة. ويقول: يستدل بهذا من يقول بكفر الحكام لأنهم أتوا بناقض وهو موالاة الكفار على المسلمين ومساعدتهم عليهم، فما توجيه؟
على كل حال نقولها: إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يخرج من الملة. لكن الكلام: هل الحكم بغير ما سواه ناقض من نواقض الإسلام وليس بناقض؟ هذا الكلام ما قال انه ناقض، لكن المسألة فيها تفصيل، لابد من قيام الحجة عليهم، وثم ايضا فيه تفصيل الحكم بغير ما سواه فيه تفصيل، وهذا مذكور في اقول في مواضع ذكر الحافظ ابن كثير، راجع كلام الحافظ ابن كثير في التفسير، وراجع رسالة تحكيم القوانين لسماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله مفتي ديار السعودية سابقا. فالمسألة فيها تفصيل، ليس كل حكم بغير ما زره يكون كفر، قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر، وقد يكون صاحبه مخطئا وله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. المسألة فيها تفصيل. نعم.
هذا فضل الشيخ سؤال من فرنسا،
لأن التفصيل يحتاج إلى وقت طويل تفصيل هذا، لكن يرجع السائل يرجع إلى هذا، يرجع إلى شرح الطحاوية، احنا ذكرنا هذا في كذلك في شرح الطحاوية وفي غيرها، وذكر أكره العلم. فالتفصيل في هذا يحتاج إلى وقت طويل، لكن الخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل، قد يكون كفر أكبر خدمة من الله، قد يكون كفر أصغر، وقد يكون خطأ. نعم.
أحسن الله لكم. هذا سؤال الشيخ من الشبكة، أخت من فرنسا تقول: أم زينب السلفية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال لشيخنا العلامة عبد العزيز الرازي حفظه الله: من كل مكروه، هل يجوز للوالدين أن يمنعوا بنتهم الصغيرة 21 سنة من الزواج بدعوى أنه من العيب أن تتزوج الصغيرة وتبقى الكبيرة 22 سنة فقط؟ تقول: هل يجوز هذا؟ وإذا كان لا يجوز فإني أريد من شيخنا نصيحة لوالدي وسأسجلها ليسمع فتوى الشيخ لعل الله أن ينفع بها.
نعم، لا يجوز للوالد للوالدين أو للوالد أو الوالدة منع البنت من الزواج إذا بلغت، وبنت 21 كبيرة، هذا حرام عليهما، وهذا إثم كبير ومعصية كبيرة، وسوف يسألان أمام الله عز وجل، لا يجوز لهما، ويعتبر هذا عظم، تسقط ولاية الأب إذا منع ابنته من الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم تبغون خلقه ودينه فزوجوه. وللبنت أن ترفع للمحكمة إذا كان هناك في بلاد تحكم بالشريعة، أو المركز الإسلامي، ترفع للمركز الإسلامي شكوى لوالدها الذي منعها من الزواج. لا يجوز للإنسان أن يمنعها من الزواج، هذه معصية وظلم وعضل للمرأة
وسوف يوقف هذا الأب بين يدي الله وسوف يحاسب. فالواجب على الأب أن يتقي الله, وكذلك الأم أن يتقي الله ويزوج بنته إذا أتاه شخص يرضى خلقه ودينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أتاكم ترضون دينه وخلقه وتزوجوه إلا تفعلوا تكون في فتنة في الأرض وفساد كبير. وعلى الأب أن يتقي الله وأن يقبل النصيحة, فإن قبل فالحمد لله, تنصح البنت أو تنظر توعز إلى من ينصحه من الدعاة من المركز الإسلامي أو غيره, فإن قبل فالحمد لله, وإن لم تقبل فارفع هي إلى المركز الإسلامي أو إلى هناك محكمة في الأحوال الشخصية, وبالتالي فإن تسقط ولايته ويزوجها الحاكم الشرعي أو المسؤول عن المركز الإسلامي. نعم.
أحسن الله يا شيخ, بالنسبة لسؤال الحكام قبل شيء يكفرونهم لأنهم يوالون الكفار ويساندون مع المسلمين,
هذا في تفصيل الموالات أصل الموالات صورة بين الموالات وبين التولي. تولي كفر, تولي الكفار معناها محبتهم بالقلب, وينشأ عن المحبة المظاهرة والمعاونة بالسلاح والرأي والمال. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما الموالاة فهي كبيرة, يعني وهي المعاشرة والمصادقة واتخاذهم أخلة أو أخداء يفضون إليهم بالأسرار, معاشرتهم ومصادقتهم من دون المؤمنين, هذه كبيرة. أما التولي ردة, التولي هي محبة الكفار, من أحبهم بقلبه دينهم هذا كفر وردة. ثم ينشأ عن المحبة المساعدة والمعاونة بالمال وبالرأي وبالسلاح. الله تعالى: ومن يتولوا منكم فإنه منهم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال من الشبكة, يقول فضيلة الشيخ: ما هو معنى قول أهل السنة نصوص الوعيد تمر كما جاءت؟
معناه أن لا تفسر حتى تفيد الزجر, مثل ما سبق في الحديث: من لم يأخذ شرعه فليس منا. المؤلف فسره قال: ليس من أهل طريقتنا. التفسير هذا يضعف الزجر. أهل السنة يقول: لا تفسر, خليها, أتركها كما كان. من حمل على السلاح فليس منا, من غش فليس منا, من حلف بالله فقد كفر أو أشرك. اتركها على حالها تفيد الزجر. أما تفسيرها يهون مشاعرها, مثل ما قال المؤلف فسر, قال: ليس من أهل طريقتنا وليس من أهل ملتنا, ليس من طريقتنا وليس من أفعالنا, ليس من أفعال المسلمين. هذا تهون مشاعرها, ولكنها تترك لا تفسر حتى تبقى تفيد الزجر. نعم.
أحسن الله لكن يقول: قلنا في قوله: والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, قلنا هذا كفر أكبر. وأما في قوله: من أتى امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر, قلنا هذا كفر أصغر, فما الفرق بينهما؟
الفرق بينهما أن الصلاة جاء في الحديث الآخر: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ليس لما تأخذ من الحديث هذا ضم الحديث بعضها إلى بعض, الحديث الآخر: بين الرجل وبين الكفر كاف أل وألتفت للصلاة. ثم أيضا النصوص الصلاة جاء فيها نصوص كثيرة, منها هذا بين الرجل والكفر ترك الصلاة, ومنها ما جاء في حديث الأمراء أن الذي نهى عن الخروج عليهم قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة, فدل على أنهم إذا لم يقوموا الصلاة كفار يجوز الخروج عليهم. فالمقصود أن الصلاة جاء فيها نصوص كثيرة, ليس هذا النص وحده. يقول: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة, جعل الصلاة حدا فاصل بينها. وحديث بريدة عند البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله, والذي يحبط عمله هو كافر. فالصلاة جاء فيها نصوص, ما نأخذ النص هذا فقد كفر, لكن هات النص الثاني: بين الرجل وبين الكفر, يعني ما ليس النص الحديث هذا وحده فقد كفر, وإلا يكون كفر أصغر, لكن فيه نصوص أخرى تضم إليها. نعم.
أحسن لكم. هذا سؤال من الشبكة, يقول: فضيلة الشيخ, يوجد بعض الناس من يقدر العلماء الأفاضل ويأخذ من يقدر العلماء الأفاضل ويأخذ فتاواهم, ولكنه يجعل تقليده لهم في بعض المسائل كالصلاة والصيام والحج وغيرها. أما في النوازل فإنهم يلتفتون إلى غيرهم ممن هم أقل منهم علما. نرجو التكرم وإيضاح ذلك, وجزاكم الله خيرا.
نعم. هذا يقول السائل أن بعض الناس يأخذ بأقوال أهل العلم في المسائل في الصلاة والصيام, أما في المسائل الأخرى في التكفير أو غيرها ما يأخذ بقولهم. هذا غلط. يعني الإنسان يجب عليه أولا إذا كان طالب علم يأخذ ما دلت عليه النصوص, وإذا كان ما عنده أهلية النظر في النصوص يأخذ بقول من يثق بدينه وعلمه وورعه. وأما كونه يأخذ بقوله في بعض المسائل ويرد قوله في بعض المسائل, هذا ما نعمل بالهواء,
عمل بالتشهي والهواء, وهذا لا يجوز. ولهذا قال العلماء ان من كان من ياخذ بالهوى بالشهوه وياخذ النصوص التي فيها الرخصه ويجمعها, قال هذا فعل الزندق, هذا تزندق, يعني ياخذ بما يناسب, يناسب هواه وشهوته, والذي لا يناسب يتركه. هذا لا يجوز للانسان. اذا كنت تاخذ بقول العلماء في المسائل الصلاه والصيام والزكاه, ولا تاخذ بقولهم في مسائل التكفير وفي غيرها, معناه تعمل بهواك وبشهوتك, وهذا يكون وهذا معصية كبيرة وقد يؤدي إلى الزندقة والعياذ بالله. يعني فلن يعمل بهوى. قال الله تعالى فأما من أعطى, قال الله تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لابد تنهى نفسك عن هواها, أما أن تعمل بما تهوى نفسك وتشتهي هذا طريق النار أعوذ بالله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول يحتج بعض الطوائف المبتدعة بكفر الصحابة بقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض, والصحابة قد ضرب بعضهم رقاب بعض, فما الرد عليهم؟
الرد عليهم أما سمعت الحديث مرنا هذا. أولا القتال بين المسلمين ليس كفرا أكثر في من الله, ولكنه كفر أصغر لا يخرج من الله. أما القتال بين الصحابة ليس قتال عن الهوى, القتال الذي هو كفر القتال عن الهوى والشهوات. القتال الذي حصل بين الصحابة عن اجتهاد, عن اجتهاد, فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. بيان ذلك الله تعالى قال في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا أمر بالقتال. بايع الصحابة علي بن أبي طالب, جمهور الصحابة بايعوه بالخلافة فثبت له الخلافة. أهل الحل, جمهور أهل الحل والعقل بايعوه فثبت له الخلافة. وامتنع معاوية وآل الشام لا عن اعتقاد بأن علي ليس أهل الخلافة بل يطالبون بدم عثمان اجتهاد. قال معاوية أنا من أوليائه أطالب بدمه أعطني قتلته. وعلي رضي الله عنه لا يمانع لكن يقول ما أستطيع الآن أعطيه, لا وقت فتنة الآن ولا نعرف من قتله بعينه, انتظر حتى تهدأ الأمور ونخرجه. فقال معاوية لا أريد أخرجه الآن, فامتنع وحصل القتال. ورأى أكثر الصحابة أن علي هو الخليفة الراشد وأن معاوية وأهل الشام بغاة وأنه يجب قتال البغاة لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي. فانضم جمهور الصحابة مع علي عملا بهذه الآية, إذن هم مأمورون من قول الله فقاتلوا التي تبغي. فعلي هو المصيب وله أجران, ومعاوية مخطئ وله أجر, وهم بغاة ولا يعلمون أنهم بغاة. فمعاوية وأهل الشام اجتهدوا في القتال لأنهم طالبون بدم عثمان لكنهم أخطأوا, فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب. وعلي ومن معه اجتهدوا فأصابوا فلهم أجر الصواب وأجر الاجتهاد. فالقتال الذي بين الصحابة ليس قتال عن الهوى ولكنه قتال عن اجتهاد, فهذا بخلاف القتال عن الهوى. القتال عن الهوى هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض, وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. قيل الرسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا قتال الهوى والبغي. أما القتال من أشياء عن التأويل فهذا عن الاجتهاد والتأويل, فهذا هو الذي حصل من الصحابة. واضح هذا؟
نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ, كثر ودرج عند كثير من الناس قولهم أمانتك إن فعلت كذا وكذا, أمانتك
حلف بالأمانة.
هل هو المقصود في الحديث ليس منا من حلف بالأمانة, وما حكم من يقولها؟
نعم هذا هو المقصود بالحديث. بعضهم يقول الأمانة وفي الأمانة هو الأمانة, وبعضهم يقول الأمانة يحلف حرف القصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالأمانة فليس منا, هذا من باب الوعيد, ليس معنى أنه كافر, بل كفر أصغر لا يخرج من الله إلا إذا استحل. الحلف بالأمانة حرام. بعضنا يقول بالأمانة أو بالنبي أو بحياتك أو لحيتك أو شرفك, والأمانة تفعل كذا أو الأمانة تفعل كذا, هو شرك. لكن بعض أحيان يأتي بحرف القسم والأمانة بالأمانة, وأحيان يحلفها. لا يجوز الإنسان يحلف بالأمانة, لا يحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته. والذي يحلف بالأمانة مرتكب الشرك الأصغر, مرتكب الشرك الأصغر, مرتكب الكبيرة, لكن لا يأخذ من الملة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كلها في شخص واحد, وهي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر, فهل يكفر باجتماع هذه الأمور الأربعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان منافقا خالصا، وهل هذا يفيد النفاق الأكبر؟
نعم، أنا بيّنت هذا في لما قرأنا الحديث، وفي كل خصلة من هذه الخصال الأربع ذنب من الذنوب، نفاق أصغر، لكنها إذا اجتمعت في شخص واحد واستحكمت وكملت جرته إلى النفاق الأكبر وهو التكذيب. هي في نفسها حتى ولو اجتمعت ليست كفر أكبر، ما تخرج من الملة، ما يبني ناخذ من نواقض الإسلام، وليس الشرك في العبادة، ولكنها قال أهل العلم إذا استحكمت في شخص، إذا اجتمعت في شخص واستحكمت وكملت جرته إلى النفاق الأكبر الذي هو التكذيب بالله ورسوله، فهذا لا يكون إلا منافق خالص. نعم.
سؤال من الشبكة يقول: هل ما ذكر من تكفير الخوارج للزاني وشارب الخمر هل هو مذهبهم أو لازم مذهبهم؟
لا، مذهبهم، يصرحون بهذا، يصرحون بهذا، لأنهم سبب هذا جهلهم، جهلهم بالنصوص، ما يأخذون إلا بالنصوص الوعيد، صرحوا بأن المرتكب الكبيرة كافر، فهم يصرحون بها الزاني كافر والشارب الخمر مو بلازم مذهب، فصرحوا بهذا، هذا مذهبهم. نعم.
يقول فضل الشيخ: وهل الخوارج في عصرنا مثل الأقدمين في اعتقادهم؟
نعم، العقيدة واحدة، اللي باضية الآن هم يعتقدون بهذا ويقولون بخلق القرآن ويقولون رؤية الله والآخرة، هم المذهب واحد. نعم.
فضل الشيخ يقول: هل الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب أم أنه أصغر منها وكذلك البدعة؟
نعم، أكبر من كبائر الذنوب، ما الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب وأكبر من الكبائر، ولكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. نعم.
البدعة
تلي الشرك الأصغر، هذا هو أعلاها، ثم يليه البدعة ثم الكبيرة. فالشرك ما جاء في النصوص تسميته شركا فهذا من الذنوب، هذا أشدها إثما وأعظمها كبيرة، ثم يليه البدعة، لأن البدعة صاحبها يظن أنه على حق فلا يتوب في الغالب، ثم يليها الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر، فهي أخف من البدعة لأن صاحبها يعلم أنه عاصي، فلذلك يرجع أن يتوب، الزاني والسارق وشارب الخمر هذا يعلم أنه عاصي، لكن صاحب البدعة يرى أنه على حق، الذي يبتدع بدعة المولد أو أي بدعة من البدع، فإذا نهيته قال لا أنا مصيب وأنت مخطئ، ولا يرى أنه عاصي، ولذلك لا يتوب في الغالب، بخلاف العاصي المرتكب الكبيرة يرى أنه يعلم أنه ما عاصي وأنه مرتكب كبيرة، فحري به أن يتوب، هذا هو الفرق، ولذلك صارت البدعة أحب للشيطان من الكبيرة، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يتوب في الغالب، وصاحب الكبيرة يعلم أنه عاصي فيتوب، فقد يوفق للتوبة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما الفرق بين كفر النعمة والكفر الأصغر؟
الكفر النعمة هو من الكفر الأصغر، هو كفر النعمة، كفر المرأة كون تكفر إحسان الزوج والعشير، كفر النعمة هو كفر أصغر لا يخرج من الله. والكفر الأصغر أنواع، قد يكون كفر النعمة، وقد يكون حلف بغير الله، وقد يكون نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، فهذه أنواع. فكفر النعمة من أنواع الكفر الأصغر، قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، هذا كفر أصغر، هذا كفر النعمة. نعم.
أحسن الله إليكم ما أثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.